بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات سبيل الرشاد بمدينة أجادير أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مثل هذه اللقاءات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإخوة، مثل هذه الاجتماعات التي ييسر الله سبحانه وتعالى السبيل إليها، فيتذكر فيها ويستفاد من الوقت فيها، لهي من الساعات التي يحتسبها الإنسان عند الله جل وعلا، لأنها تكون في ذكر وعلى ذكر. وإنه لا يسرني في هذا اللقاء أن أتحدث عن أمر مهم جدا، وليس بغريب ولا بجديد، قد سبقت الإشارة إليه عندكم هنا في بعض اللقاءات في الرياض وفي غير الرياض أيضا، نكرر الكلام فيه لأنه من باب التذاكر والتذكير، وفيه حث لنا جميعا. ذلكم الأمر هو ما يتردد دائما وأبدا عن قضية وفي قضية طلب العلم وتحصيله، فالفرق بيننا وبين الأولين رحم الله من مات منهم ووفق ونفع بمن بقي من أشياخنا، فنحن نرى الفارق العظيم بين من درسنا عليهم من الشيوخ المشاهير والعلماء الكبار، نرى الفارق بينهم وبين من جاء من بعدهم، نرى الفارق واضحا، وذلك بعد ذهاب كثير من الكبار وقلة من بقي منهم، فنرى الفارق بينهم وبين من جاء بعدهم واضحة، كما نرى الفارق أيضا بين طلبة العلم الظاهرين البارزين أراه بينهم واضحا، وفيما بينهم تفاوت كبير. فهنا السؤال الذي يطرح، وهو ما السبب الذي جعل هؤلاء يختلفون عن العلماء الأولين والمشايخ السابقين، مع أنهم كثير منهم تراه درس في حلق المشايخ وجلس على المشايخ، ولكن يمر عليه من عمره عقود ولا يزال في تحصيله في ضعف، فما السبب في هذا؟ وقد تأملت بحسب اجتهادي ونظري مع ضعفي وعجزي وتقصيري، الكثير تأملت، فإذا الأسباب في نظري تنحصر في 4 أسباب. السبب الأول اختلاف الطريقة التي نسلكها اليوم عن طريقة المشايخ الأولين في التلقي. والثاني الفتور والملل والسآمة التي تطرأ على أحدنا أثناء التلقي، فربما انقطع بالكلية، وربما ضعف والثالث إيثار الدعة والراحة على التعب، إيثار الدعة والراحة على التعب في طلب العلم وتحصيله. الرابع والله أعلم في هذا وأمره إلى الله، هو أمر قلبي، اختلاف المقاصد عند الأولين وعندنا نحن المتأخرين إلا من رحم الله. فهذه 4 أسباب، ولنبدأ من الأول من الآخر وهو الرابع. فهذا الأمر هو الذي عالجه الأولون ونصح فيه الناصحون وبوبوا فيه التبويبات الكثيرة في إخلاص النية لله رب العالمين، أن يكون مقصوده بهذا العلم وطلبه له وجه العلي الأعلى الرب سبحانه وتعالى. لأن هذا العلم دين، والله جل وعز قد أمر بالإخلاص فيه، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتعلم للعلوم التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة لا تطلب إلا ليصاب بها الدنيا، يحرم صاحبها البركة في الدنيا. فلا ينال هذا العلم ولا يوفق إليه، وإن وفق إلى تحصيل شيء منه متوعد في الآخرة والعياذ بالله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يرى رائحة الجنة. والثلاثة الذين تسعر بهم جهنم أول ما تسعر: منهم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فحظه من الدنيا ثناء الناس عليه، والآن زيادة على الثناء والوجاهة أن يطلبه للرياسة، للمناصب، للولايات. فهذه مصيبة عظيمة، ولذلك ينزع الله جل وعلا بركة هذا العلم. فتجد هذا المتعلم إذا تولى الولاية ووصل إلى ما يريد مما خطط له أصبح كالعوام. إذا دخل في هذه الوظائف عاد بعد مدة شبه عامي. فيبقى ليس له إلا أنه قرأ وتخرج، ولكن أين ذهب علمه؟ مقصده منه هذه الوظيفة والولاية والرئاسة. ولست بحاجة إلى أن أضرب الأمثال، فالمناصب والولايات تعد بالأدلة والشواهد في كل مكان، مو في بلادنا، في العالم الإسلامي كله. وعليه فمن كان همه هذا يكون هذا السبب منقطعا ببلوغه إلى هذه الولاية، فإذا وصل الولاية انتهى ينقطع. أما من كان همه العلم ليرفع عن نفسه الجهل ويمتثل قول الله تعالى وقل رب زدني علما، فأمر بطلب الازدياد من هذا العلم، فهذا لا ينتهي. من همان لا يتبعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب علم وطالب دنيا. فكما أن صاحب الدنيا في تحصيلها يجهد نفسه وربما أتعب صحته واستنفذ كل طاقته ووقته في جمع حطام الدنيا، فهكذا من ذاق حلاوة العلم يذهب جميع وقته ويجهد نفسه ويحملها المشاق ويجسمها الطعاف في سبيل ازدياده من هذا العلم، فلا تراه إلا مطالعا مذاكرا باحثا محققا مدركا، وهذا حال أسياسنا الأولين الذين أدركناهم. جاءتهم الوظائف والمسؤوليات راغمة، بحث من يقوم بالفتية، فما وجد إلا هؤلاء هم أهلها. نظر فإذا بأهل الفتية هؤلاء. من يقوم بالقضاء، نظر فإذا الفقهاء هؤلاء. من يقوم بالتدريس، نظر فإذا أهل العلم هؤلاء. من يقوم بالدعوة، نظر فإذا به هؤلاء. ولذلك أكثر هؤلاء ولوا المناصب عن غير رغبة منهم، وأجبروا على توليها على كره منهم، بينما نحن اليوم نتحارب عليها ونطلب العلم للوصول إليها. عياذا بالله في ذلك. فهذا أول نزع هذه البركة، لأنه يتخلى الرب جل وعلا عنك ويصلك إلى نفسك، فلا يوفقك ولا يسببك. وهذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاقل. ففرق بين الحالين كما هو فرق بين السماء والأرض. طلبوه لله، خدموا هذا الدين فخدمتهم الدنيا. أما الصنف الثاني فجعلوا العلم حيلة يصطادون بها الدنيا. يا جاعل العلم له باديا يصطاد أموال المكاسب. هذا يصطاد بالعلم الناس، يصطاد به الوجاهات بين الناس، يصطاد به المناصب بين الناس. فهذا الذي لا يوفق وهذا الذي يوكل إلى نفسه، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله في هذه الأبيات: يا جاعل العلم له باجيا، يعني فقر الباجي يفقد أموال المساكين. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها وفي لفظ في ذمها عن ابن عون وابن سيرين؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. ففرق بين النيتين وبين القصدين عند الأولين وعندنا إلا من رحم الله جل وعلا. فأولئك لما وصلوا المناصب علموا أنها تحول بينهم وبين العلم، وأنها كالفتنة التي تزينت لهم لتصدهم عن هذا الطريق، فما ازدادوا إلا مثابرة، ما قطعتهم مناصبهم عن العلم. فتراهم مدرسين في الفجر، وتراهم مدرسين العصر، وتراهم مدرسين بعد المغرب، ما قطعتهم مناصبهم عن التعلم والتعليم، فانتفعوا طوال حياتهم ونفعوا. وهذه ميزة عظيمة لهم علينا نحن. ولا شك أن للإخلاص أثرا عظيما في القلب، وأثرا عظيما في العمل، فإن العمل القليل مع الإخلاص خير من الكثير الذي لا إخلاص فيه. وأنتم ترون الجامعات والمعاهد والكليات كم تخرج، وكم الفقهاء وكم العلماء من هؤلاء. عدوا، انظروا إلى سير أسلافنا الأولين، متى تولوا القضاء، متى تولوا الفتوى، متى بدأوا في التصنيف؟ في 22 وفي 25 وفي 26 وفي 30
وبعضهم توفي في 35 وقد صنف في كل فن من فنون الشريعة وعلوم الآلة. ليش؟ لأن الله جل وعلا وفقهم بسبب إخلاصهم، فمن وفقه الله جل وعز انتفع ولو قصر عمره في الوقت القصير، يحصل ما لا يحصله من طال عمره على خلاف ما كان هو عليه في الوقت الكثير. وهذا مشهود ومحسوس، وأصحابه القريبين منا وفي عصرنا معروفون، فهؤلاء يبارك الله لهم في أعمارهم. الأمر الآخر وهو أول ما بدأنا به في الأسباب، وهو إيش؟ اختلاف الطريقة المسلوكة. الطريقة المسلوكة هذه مطلب مهم، فطريقتنا نحن اليوم غير طريقة الأولين. ذلك أن الأولين استصحبوا في العلم الطريقة الصحيحة في تحصيله، ولأنهم أقاموه على الأمر الأول وهو الإخلاص في طلبه لله جل وعلا، فما كانوا في يوم من الأيام في عجلة من أمرهم، بل مقصدهم أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم ويتعلموا حتى يعلموا شريعة الله جل وعلا. وهنا ترقوا الترقي الصحيح في الطلب، فتجد عندهم الحرص بخلافنا نحن اليوم. الغياب عندهم عن حلق العلم قليل، لا يكادون يغيبون عن حلق مشايخهم، إذا بدأوا معهم لا تكاد الغياب عندهم، ففيهم حرف. والآن تجد الطالب يبدأ مع الشيخ ويحضر أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع وشهر، ثم يبدأ ينقطع، يتقطع في حضوره حتى ينقطع، يتقطع حتى ينقطع. فالحرص عندهم يختلف عنا تماما. انكسر قلم أحدهم فقال قلم وهو يكتب إخبرته أمامه في حلقة الإملاء، فتباطؤوا فقال قلم بدرهم، فجاءته الأقلام من كل جانب حتى لا يفوته السماع، فأخذ القلم ويخط به. هذا هو الفرق، ما يفوت عليه من الشيخ شيء مما قاله. الآن تفوت المجالس والشهور وينقطع، فكيف هذا يحصل؟ غير الحريص ما يحصل. والاجتهاد مع النفس، نحن ما عندنا اجتهاد، عندنا دعاء طلب للراحة، أما هم فلا. طلب العلم، فكانوا يسافرون من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر مع قلة ذات اليد والفقر والفاقة. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في عصرنا معاصر، توفي في 90s، في 92 رحمه الله، لما جاء إلى المنطقة منطقة يزان، كان بعض الأيام الطلبة لا يجدون طوفا، فيجمع من هذا يجد عند هذا كثرة من الخبز اليابس، ويجد عند ذلك مثلها، وعند ثالث أحسن منها، وعند رابع دونها، وعند خامس بين ذلك. فكان كما يخبرنا الوالد والأعمام يجمعها منهم جميعا ويكسرها لهم كما نكسر نحن اليوم الخبز الجاف للغنم، فيجعلها بينهم فيأكلون، وصبروا على ذلك وحصلوا. الآن انظر إلى ما أنت فيه من الراحة التي لا يمكن أن تصفها، لا تستطيع وصفها، ومع ذلك ما فيها تحصيل. النهار من الفجر يقرأ، المساء يرجع يقابل وينسخ ما فاته مما أخذه، ويتجهز بدرس لغد، يمر عليه فإن كان غير موجود استنسخه من الكتاب الذي دفع إليه، ويأخذون ما يقارب نصف الليل وهم ينسخون، ثم ينامون سدسه، ثم يقومون آخره، ثم يبكرون مع الفجر وإذا بهم في البكر. يدفع إليهم ما في كتب مطبوعة، يدفع إليهم الكتاب فينسخون منه ما كان لدرس يوم غد، ينصرفون قبيل العشاء إلى دورهم، يعودون للصلاة، ثم يخلدون بعد ذلك إلى الراحة. الراحة يبدأونها بمراجعة ما سبق ومقابلته وتصحيحه، ثم بعد ذلك ينسخون ما سيكون ليوم غد بخط أيديهم، ثم بعد ذلك ينامون، ثم آخر الليل يقومون ما كتب الله لهم من الليل، ثم يستذكرون وينطلقون إلى المسجد. هذا في عهد قريب. وكذلك كان هنا في الرياض كما ذكر لنا بعض من أدركناه من شيوخنا في عهد الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن إبراهيم على الشيخ. فالشاهد هذا العلم ما يستطاع براحة الجسد، تريد أتيك العلم وأنت نايم ما يمكن، فالاجتهاد عندهم غير الاجتهاد عندنا نحن اليوم، فلأجل ذلك حصلوا ما لم نحصله نحن. ثم عندهم أيضا الانتقاء للسلوك، يختارون المشايخ، هم الذين يختارون الشيخ الفلاني مبرز في هذا الفن فيأتون إليه ويلازمونه، والشيخ الفلاني مبرز في هذا الفن فيأتونه ويلازمونه. وأنتم حينما تقرؤون في التراجم تجدون العلماء والحفاظ والأئمة ينصون فلان تخرج بفلان في علم الحديث، تخرج بفلان في الفقه، تخرج بفلان في الفرائض، وهكذا. وكذلك كما قلت الأمر المهم أيضا ما عندهم استعجال، فيقرؤون ويتعلمون لا ينقطعون في ذلك أبدا. فإذا نظرت إلى هذه الأمور طبقها علينا في عصرنا في هذه الأيام في الطلاب، قليل من تجده يختص بهذا، قليل. فالصبر قليل، والاجتهاد قليل، والحرص قليل، والاختيار للشيخ، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، مع الملازمة الدائمة له أقل من القليل. فهذه الأمور كلها حصلت عندهم فحصلوا بسببها بعد توفيق الله لهم، ونحن فقدناها ففقدنا بسببها كثيرا. الأمر الثالث ما هو يا مصطفى مما ذكرنا؟ هو الفتور. الفتور، الإنسان عرضة للعوارع ولصروف الدهر، يأتيه الفرح ويعترضه السرح، ويأتيه السعة ويأتيه الضيق، وتأتيه الصحة المكتملة والقوة، ويأتيه المرض ويأتيه الضعف. فأولئك ما عرف الفتور إليهم طريقا. لماذا؟ لأنهم عدوا العلم من الدين. وأما نحن فالفتور عندنا كثير، لأن العلم عندنا من فضول الأمور. العلم عندنا من فضول الأمور، من الزوايا، من المكملات. فلذلك متى ما جاء جاء، وإما جاء سيأتي، وإما أتى ما هو آسف عليه. أما الأولون فلا، هذا لا يوجد عندهم. من قبل الفجر والصغير منهم حينما تجد بعض السراجل مجهز من أمه وأبيه، وهو يتدرج في الحلق وينتقل من واحدة إلى أخرى إلى الظهر، ومن العصر إلى العشاء. وإذا ضعف يفرط بسبب ضعفه في بعض الدروس لعجزه عنها. ذكر عن النووي انه كل يوم كم له كم؟ كم درس؟ 12 درس، 12 في كل يوم. وانا اعرف بعض من درسنا عليه كان له كل يوم 10 دروس، واذا مرض كان ياخذ 7 ويتخصص من 3، لأن هذه 3 تأتي في وقت إنهاك جسمه، ويحتاج إلى أن يخلد فيه إلى الراحة، وإلى أن يذهب فيه إلى بيت الخلاء، وإلى أن يعالج ثيابه، لأنه ما هو مثلنا عنده 15 ثوب و10 ثياب، عنده ثوبين، الجيد منهم ثوبين، يلبس اليوم واحد وغدا واحد، وإذا اكتسقت لعارض احتدث في بيته حتى يغسلها سجف، فتجده ينقطع لقضاء حاجته التي لا بد منها. وأما نحن فننقطع لغير سبب يوجب القطع، ونفطر لغير سبب يوجب الفتور، ونضعف لغير سبب موجب للضعف. والفتور آفة عظيمة، لأنه هو الكسل. الفتور هو الكسل، ومن طرد الكسل حقا، ومن استحوذ عليه الكسل صعد عن العمل. ولذلك الأولون قضية الكسل هذه عندهم لا تكاد توجد. لماذا؟ لأنه يعلم إن تأخر يوما عن الدرس فقد فاته من الخير بقدر ما تأخر. أما نحن اليوم نعلم أننا إن تأخرنا فنأخذه من السرير وهكذا فنمنع. فكانت هذه الأمور في السابق موجود ما ينوب عن السرير الآن، لكن لهم ذمة. أما نحن فضعفت الذمة فما ارتقينا إلى ما ارتقوا إليه. كان موجود الزميل، يأتي الصاحب القرين الذي معك يكتب باستطاعتك، تأخذ أنت من كتابه تنقل، لكنهم ما كانوا ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى أن يكونوا في علو في كل ما يأخذونه، يطلبونه عن الشيخ مباشرة، يسمعونه منه مباشرة، يتفقهونه على يده مباشرة، يحملونه عنه سماعا مباشرة، ما يلذ له أن يأخذه بواسطة. فلما سمت همامهم إلى العلو نبذ الفتور، دائما يحبون العلو، وطلب العلو سنة عمن سلف، طلب العلو في العلوم سنة عمن سلف. ما دام الشيخ موجود فلما تأخذ عن تلميذه؟ يكون الشيخ موجود مثلا في الرياض وأنا في الحجاز، فلا تقر لي عين ولا تهدأ لي نفس حتى أرحل إليه وأخذ عنه. فهذا هو علو الذمة. أما الآن فلا. فلأجل ذلك هذا الذي يأتيك ويلازم ويسافر ويحرص على ذلك تجده ما عنده استعداد يضيع ساعة من وقته. لما؟ لأن هذه الساعة قد ترك فيها أوطانه وأهله وخلانه وأخدانه، فما عنده استعداد يسحبها من هناك ثم يضيعها هنا. ونحن الآن لا، هذا المنظور قليل عندنا نادر، فلذلك دب الضعف فينا، دب الفتور فينا. والفتور له أسباب، من ذلك إيثار الترفه والتنعم، هذا من أعظم الأسباب الباعثة على الكسل والفتور، إيثار الترفه والتنعم. الثاني إيثار المخالطة للناس بكثرة، يريد أن يجلس مع إخوانه، يريد أن يجلس مع أصحابه، يريد أن يجلس مع أحبابه، يريد أن كما يقولون يرفه عن نفسه، يريد أن يتلي على نفسه، يريد أن يذهب إلى نزهة، يريد إلى آخره. العمر قصير والعلم كثير، العلم كثير لا ساحل له، والعمر قصير. والأولون مع حالتهم في الاستجمام تجدهم في العلم، حتى في حالة الاستجمام تجدهم في العلم. إذا رحلوا رحلوا بكتبهم معها، وإذا سافروا سافروا بكتبهم معها، إذا خرجوا للرحلات القريبة للنزهة قرأ عليهم فيها، وإذا سافروا للأسفار أخذت كتبهم معهم يقرأ عليهم في الطريق فيها، وإذا حلوا قرأ عليهم فيها. نحن إذا خرجنا لشيء من هذا لا تفتح العلم، أقفل بابه. فلا أدري كيف نحيا، نحن بالحلال الآن جينا نوسع صدورنا وأنت علم 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 الآن وقت. فهذا ما كان يعرف الأول. نعم هم يغيرون المجلس ويغيرون الموقع ويخرجون رحلة ونزهة، ولكن تجد فيها المذاكرة، وهذا موجود عند أئمة الإسلام الأولين، يجلسون في مجالس، مجالس أخوية طلاب العلم فيما بينهم، لكن ما يجلسون على كلام لا فائدة فيه، وإنما يجلسون عليه على المذاكرة. ومن هذا الكلام الذي نعرفه نحن أو أكثرنا يعرفه، نحن في الزمان أو أكثرنا من طلبة العلم يقولون هذا الحديث ذكره البخاري مذاكرة، كان في مجلس، ما هو مجلس علم تحديث إملاء سماع تحمل أداء، لا، وإنما تذاكروه فأخذوا مذاكرة. هذه المجالس هي التي تأتي فيها الترويحات عن النفس، فحتى في ترويحهم عن أنفسهم يروحون عنها فيها بالمفيد. فنحن نطلق المفيد ونضيع المفيد فيما لا يفيد، فكأنما حدثنا ثم أطلقنا. فهذه صفة واضحة وعلامة فارقة فيما بيننا وبينهم. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ذكروا عنه إنما كان في الخرج، منطقة الخرج في القضاء، كان يخرج مع طلابه بعض الأيام يبدو خارج البلدة التي هو فيها، فيخرج بهم ويخرج معهم بالعلم وبكتب العلم ويقرأ عليه. الآن لا، هذا الأمر موجود عندنا. فلأجل ذلك ما أخذنا النفس بالجد من أول وهلة وأطرناها عليه حتى يصبح هذا ديدنا لها، لأن إذا أصبح ديدنا لها تعودت عليه، بل لو انقطع عنها تنكره، إذا تعودت عليه إذا انقطع عنها تنكره. فهذا الذي جعل الأولين لا يعرفون الفتور، وأما نحن فما أكثر الفتور فينا. يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه: كنا ذات مرة عنده في الطائف في عام 1412 أو 13، فيقول لنا رحمة الله عليه: هذه الإجازة اللي يقولونها يعني الإجازة الرسمية من العمل ما أعرفها والله، من عرفت العمل مع الحكومة في الدولة إلى الآن ما أعرف يوم أني أخذت إجازة، ما أعرف الإجازة، وين أروح لنا؟ ما يعرف شيء اسمه إجازة. إجازة عندنا الآن للأسف، انظروا معكم إخوان، هذا مما يؤسف له، الإجازات عندنا الآن بدأت عند كثير منا تمشي في الطريق الذي نشابه فيه الغرب للأسف. الإجازات بدأت عندنا عند بعضنا يمشي فيها كما يمشي الغرب في إجازاته. الكفار للأسف، الكفار عندهم يوم الإجازة يبدأ من الصباح من الفجر يأخذ مقصورته ويمشي إلى أسياف البحر إلى شواطئ البحر والبحيرات أو المنتجعات، ولا يريد أن يتكلم في شيء من العمل الذي هو فيه. خلاص حياته له ومرح، ما يدخل في شيء اسمه جد وعمل. هذا كثير في الغرب، الآن بدأ يتكلم إلينا بعض الناس يريد الإجازة لا ذكر للعلم فيها ولا للتحصيل فيها ولا للطلب فيها ولا للمذاكرة فيها ولا للعمل فيها. إذن ماذا تريد؟ تريد يكون كالبهيمة، للأسف أكرم الله عباده، يعني يمرح مرح البهائم التي لا تسأل. هذه مصيبة عظيمة، غلط. المسلم يختلف، وطالب العلم يختلف تماما، فوقته لا ينفقه إلا في النافع المفيد. فهذه الإجازة الشيخ رحمة الله عليه يقول: أنا ما أعرف إيش هو إجازة، من دخلت في العمل مع الحكومة في الدولة إلى اليوم ما أعرف أن أخذت إجازة. قاضي، مدرس، معلم، مفتي، محاضر، موجه في المسجد يفتي، في الطريق يفتي. فهذه حياتهم رحمهم الله في قضاء هذه الحياة النافع المفيد. لما؟ لأنه ينظر إلى أن هذا دين، العلم هذا دين معه ما ينقطع. وإذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى بيت القصيد، وهو مع توفر هذه الأمور، إذا توفرت الشخص وانتفى ضدها فكيف يكون العلم؟ أقول إن المرء يسأل نفسه السؤالات الآتية وينظر في نفسه، إن حققها عملا فقد وفق، وإلا فليفتش وليعالج. هذه السؤالات الأول: كيف يبدأ؟ والثاني: على من يبدأ؟ والثالث: بما يبدأ؟ فأما كيف يبدأ فأقول: يبدأ كما بدأ السابقون، فإن هو خالف سلفه في بدئه لم يصل إلى ما وصل إليه.
يقول تشيخنا فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم يعني الأولين أهل العلم أئمة الهدى ورمت مجدا أردت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم.
لابد. فإذا جاءنا الجواب كيف يبدأ بما بدأ به الأولون كما بدأ الأولون يبدأ بالتدرج والترقي في العلم وإلا فإنه سيتعب. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هنا فأعمد إلى سلم التقوى الذي نصبه واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فأنت ترقى درجة درجة فالتعليم هكذا درجة درجة مرتبة مرتبة. فكيف تبدأ؟ لا يمكن أن يأتي الطالب المبتدئ فيأتي إلى آخر الحلق التي قد تقدم أصحابها ويجلس فيها وقد ترك الأولى الحلق الأولى التي يؤسس فيها وهو لم يؤسس. فلا بد من التدرج فيبدأ بصغار العلم قبل كباره يبدأ بمختصراته الصغيرة ثم متوسطاته بعد ذلك ثم بعد ذلك بالمطولات. وإذا قفز قفزة كبيرة يوشك أن يطيح فينكسر. وهذه المختصرات هي أصول يبني عليها المرء علمه ويرد الفروع إليها. فإذا لم يبني على أصل ما يقوم له بنا فلا يتخطى شيئا إلى شيء إلا بعد أن يتقن ما قبله. لهذا أذكر أني ضربت عندكم مثالا العمدة للموفق ثم المقنع ثم الكافي ثم بعد ذلك اقرأ. فالعمدة للمبتدئين بعد ذلك المقنع للمتوسطين ثم الكافي للمنتهي ثم بعد ذلك المغني للباحثين. ولهذا يقول فيه القائل كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول وأغنى بمغن بالفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمد هذه الخطة. ففي عندك عمدة تبني عليها ثم بعد ذلك تزيد فتتوسع قليلا وتحمل على هذه الأصول الثوابت زيادات تنطلق إلى ما هو أوسع منها ثم بعد ذلك تنطلق إلى ما هو أوسع منه ثم بعد ذلك لا يضيرك في أي كتاب قرأت من كتب المطولة. اليوم كثير من أبنائنا في الثانوية تجده يروح للمغني وهو ما أتقن الذي تحته في المتوسطة وهو يريد أن يقرأ في الكافي وهو ما أتقن الذي تحته وهكذا. الانتقائية لا تصلح وإنما الذي يصلح في العلم وبه يصح وعليه يقوم هو التدرج. فلا بد من التدرج. فمثلا القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد كالواسطية كالحموية كالطحاوية والتدمرية هذه لا بد منها لأن في كل منها في كل واحد منها زيادة على الآخر. والأصل إذا مكنته حملت عليه أكثر وأكثر. فإذا كان الأصل ضعيفا هشا لا يحتمل البناء، يطيح به. ومثله أيضا في كل الفنون، إذا جئت إلى الفقه فكما ذكرنا لكم، إذا جئت إلى الحديث فمن أول ما تبدأ بالأربعين، في صغرنا نبدأ بأبنائنا كما بدأنا نحن على أشياخنا بالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم المنتقى، ثم اقرأ ما شئت في كتب الأحكام. كتب الحديث المسندة بعد ذلك لا يضيرها، لكن إذا ما إذا أقمت أصولها قبل فتبدأ بالمصطلح فتقرأ وتحقق فيه. فتقرأ مثلا في صغرك تفتح بالبيقونية، تنتقل منها إلى النخبة مع شرطها النزع، تنتقل منها إلى اختصار علم الحديث أو إلى التقريب للنووي مع تدريب الراوي، ثم بعد ذلك علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للحافظ، ثم فتح المغيث للسخاوي. تقرأها قراءة المستفيد الناظر الباحث الذي يريد أن يستفيد كل كتاب في مرحلته. وأنا ضمين لكم بأن من مشى على هذا وكل كتاب في مرحلته ويتقنه في مرحلته يكتفي به إن شاء الله تعالى في علمه العام، لا عاد يحتاج ينظر إليه إلا إذا أراد أن يدقق العلم بنفسه نقلا عنه وتلفيقا فيه مراجعة له. أما من حيث استحضاره في الجملة فلا يحتاج في الغالب فرجا. فلا بد من هذا، هكذا في الأصول، أصول الفقه، الورقات، نظمها. الشيخ محمد كتابه أيضا في الأصول، وأول ما درسناه وعرفنا في الأصول هذا الكتاب في المعاهد العلمية، ثم الورقات، ثم نظمها، ثم سهل عليك بعد ذلك تقرأ في الكتب الأخرى. وهذه الأمور لا بد فيها من ثلاثة أشياء. وقد نظمها الناظم في قوله: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، أربع مراحل. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، هذه أربع مراحل لا بد لك منها في كل فن. إذا ضيعتها فقد فاتك بقدر ما تضيع. فلا بد ممن تتعلم عليه. أما من كان شيخه كتابه فكما قالوا خطأ أكثر من صوابه، وأنتم ترون الساحة تعج بكثير من هؤلاء. الثاني الحفظ، فما ينفعك لو قنيت كتب الدنيا كلها إذا لم يكن محفوظ فلا ينفع. لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ في كل فن تحفظ متن. وعليك في حفظ المتن كما قلنا عندكم سابقا بالمشهورات التي خدمها العلماء شرحا وتحسية وبيانا لغوامضها واستدراكا لما فاتها وتعليقا عليها، هذه مخدومة توفر لك الجهد وتوفر عليك، توفر لك الوقت وتوفر عليك الجهد. الكتب المشهورة عليك بها، وإياك والمغمور. العلم إنما هو ما كان مشهورا، العلم ما جاء من هنا ومن هنا، هذا هو العلم اللي يكون مشهور بين الناس. أما الغريب فشر العلم. والآن نحن نسمع، وربما كثير منكم وأعني الحاضرين هم يسمع ببعض الناس ما همه إلا يتتبع الكتب المغمورة التي ربما لا يسمع بها، بل بعضها ربما لم يطبع ويعتني به مع الطلاب. هذا غلط. العلم خيره ما كان مشهورا وشره الغريب. فاللي مشهور هذا مخدوم، تجده شرحوه العلماء وبينوه واستدركوا عليه أو ردوا الاعتراضات التي وردت وليست واردة عليه. فهذا إذا فات الشيء من المدرس من المعلم تجده في هذه الكتب، بينما الكتب المغلقة التي لم تفض بشارتها هذه تحتاج أنت تكون معلم أو تحتاج المعلم نفسه يأتي ويحضر من جديد ينشئ شرحا جديدا لهذه الكتب. فقليل من الناس من يتفرغ في هذا الزمن لهذا، بينما الكتب المشروحة يستطيع العالم ويستطيع المدرس ويستطيع المتوسط أن يقرأ فيها، وما أسهل يرفعه إلى الشيخ، والشيخ ما أسهل عليه رفعه إلى من هو أعلى منه العلماء، والعالم ينظر والشيخ المدقق أيضا القول ينظر وقد يوافق قد يخالف في مثل هذا. البناء موجود الآن، كثير من الناس كما قلت لكم الذين يعلمون يريدون أن يبنوا من جديد، فهذه هي القامة والمصيبة. تجد دائما يجدد، دائما يجدد، دائما يجدد بناء بناء، والبناء عنده تركه ولا يسكن فيه. هذا غلط، هذا يدل على ما يدل على عدم التوفيق. فأولا لابد من الحفظ، كما قلنا الحفظ للكتب التي درسها العلماء واعتنى بها العلماء وخدمها العلماء، ثم تدقيق هذا الحفظ، تدقيقه وتدقيقه كيف؟ بمراجعته. ما يمكن أن تحفظ مرة واحدة وتريد يبقى معك الدهر، لا بد من مراجعة دائما وأبدا. اجعل لك وقتا تراجع، وإذا كان محفوظ ثق تماما أنك سيجري على لسانك وأنت تمشي، وفي السيارة تراجع كصاحب القرآن، تجده في السيارة يمشي ويقرأ، وعند الإشارة يقف ويقرأ، وإذا مشى الصباح إذا أراد يأخذ فسحة يتمرن تجده يقرأ. لما يقطع الوقت ويحفظ ويدقق محفوظه. والآن شيء حفظناه وشيء حفظناه وضيعناه بسبب عدم المراجعة للتدقيق، فإن كثرة التكرار تورث الاستقراء لهذا العلم، كثرة التكرار تورث الاستقراء، وكلما رددت محفوظك كلما أحسست بحلاوته. لماذا؟ لأن بعض الأحيان تجد أنت بنفسك مع التكرار يفتح الله عليك مسألة كانت مغلقة عليك في هذا المثل فكنت تحتاج إلى أن تسأل عنها، فالآن ما تتبين لك، بعد غد ما تتبين لك، يمكن بعد شهر إذا قرأتها مرة أخرى وأنت تواجع ينقدح في ذهنك أن هذا البيت أو هذا الحديث أو هذا المقطع من كلام العالم مراده به كذا وكذا، فتجد حلاوته. ولهذا قال بعضهم: فلا يملن كما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. يحلو ترحل عز، فلا بد من التدقيق، وإذا دقق يأتي بعد ذلك التفهم. ولهذا صغارنا وأبناءنا المرحلة الأولى لهم هي التلقين، الحفظ، فالحفظ هو العمدة، وإذا لم يكن حفظ فلا علم حقيقة. وأنتم ترون أكثر العلماء الأولين في تراجمهم دائما تصدر الأئمة بالإمام الحافظ، الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، والحافظ فلان، والحافظ فلان، والحافظ فلان، صح ولا لا؟ لما؟ لأنه إذا جلس يتكلم يتكلم من محفوظه، وإذا خرج في السوق استفتوه استفتونه، علم معي أينما يمنت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، ما يقول اجلس حتى راح أراجع، لا، المراجعة للمشكلات اللي تحتاج، أما الواضحات والمتقررات في أصول العلم هذه لا ينبغي لطالب العلم أن يتردد فيها، يجب عليه أن يحققها من أول الأمر، والتحقيق لها يكون مبنيا على ما؟ على التدقيق والحفظ. فإذا حفظ سهل عليه الاستدلال، ما حفظ ما عنده رصيد للاستدلال. فالتفهم إنما يأتي بعد الحفظ. ولذلك ناسب أن يشتغل أو يشغل الطالب في أول سنه بالتحفيظ والتلقين، فإذا حفظ بعد ذلك يأتي التدقيق للمحفوظ، ما تتركه، كل مدة تراجع معه، كل مدة تراجع معه، فإذا انتهى من ذلك وآنست منه التمكن بعد ذلك يأتي الشرح لهذه المحفوظات. لأنه في المرحلة السابقة الأولى هذه التي ذكرنا هذه المرحلة ذاكرته في الحفظ أقوى فاحتاج أن يستغلها. إذا تقدم يضعف عنده نسبة القوة في الحفظ وتنفتح عنده القوة في الفهم، فنحن نعطيه في وقت انفتاح القوة للفهم نفهمه. تعليم للتعلم والحفظ والترقيق والتفهم، فالتفهيم بعد هذه الأمور. الآن قضية الحفظ استنفها أمران، أسلفها أمران في عقلنا في هذه الأيام، أسلفها أمران: عدم مراجعة المحفوظ أو الحفظ لأجل المسابقات. ما يكون قصده بالحفظ ما ذكرناه أولا: وجه الله والدار الآخرة، يتعلم ليقر هذا الحفظ في قلبه فيكون حافظ، واحفظ كل حافظ إمام. لا، أبناءنا ما نقول إلا في أبناءنا، ولا يرضينا هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع. يحفظ لدخول المسابقة، فإذا وصل إلى المركز الأول الثاني الثالث انتهت المسابقة ضيعنا حفظ، تأتي تقلبه بعد ذلك ما تجد عنده محفوظ. لماذا؟ ما يريد، صح ولا لا؟ فهذه مصيبة. كم صار عندنا الآن في هذه القضية في إتلاف الحفظ؟ أمر إتلاف الحفظ بعدم مراجعته، وإتلاف الحفظ بسوء المقصد فيه، وهو أن ما يكون المقصد به العلم، تحقيق لأجل العلم، تحصيل لأجل العلم، لا، إنما تعلمه أو حفظه لأجل هذا للمسابقة. وهذا حصل حتى لبعض من حفظ القرآن وللأسف وهي مصيبة. فنسأل الله العافية والسلامة. هذه المنزلة الأولى، كيف تبدأ، صح ولا لا؟ والثانية قلناها بما تبدأ، والآن عندنا الثالثة على من تبدأ. إن الأخذ للعلم أخذ للأمر النفيس، وهذا لا يؤخذ إلا عن أهله، وهم علماء السنة والأثر، المعلمون الذين هم على السنة، فعنهم يتلقى. إذ من علامات إرادة الله بالعبد بالحده خيرا وبالعجم إذا أسلم، أو النبط إذا أسلم، أن يوفقه لمن؟ لصاحب السنة، لأن صاحب السنة يدلك على النافع ويحذرك من ضده. صاحب السنة يدل على النافع ويحذر من ضده. فالعالم والشيخ والمربي السني حقيقة هو الذي يمشي معك كما أمر الله جل وعلا، كما أمره الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم هو المربي، والمربي هو الذي يدل الطالب ويجعل الطالب عنده بمنزلة ابنه، بل بعضهم انصرف ابنه عن العلم فكان طالبه في حجره أقرب من ابنه إليه، فيعتني به اعتناء فائقا، فيدله على ما يصلح له في علمه، ويدله على ما يصلح له في دينه، ويدله على ما يصلح له في دنياه، فتجده يربيه يبين له النافع. لأن الأمور ثلاثة: شيء بمنزلة الغذاء، الأمور عموما المفيدة وغير المفيدة ثلاثة، فالغذاء العلم هو غذاء الروح، فهو ثلاثة أنواع: منه ما هو نافع جدا، فهذا يعمل في الجسم مثل عمل الغذاء الدوائي، غذاء ودواء في نفس الوقت، وقسم غير ضار فيه نفع لكن غير ضار، ولكن النفع ليس كالأول، يورث القوة. هذا العلماء الغذاء هكذا يقسمون الغذاء، يقولون فيه غذاء إذا تناولته كان فيه فيتامينات وهو غذاء ودواء، هذا يسمونه نافع جدا، يسمونه نافع جدا. فهذا صنف. والصنف الثاني غير ضار، لا تأتيه نفع لكن نفع قليل، وهذا كالاشتغال بفضلات العلوم، فضول العلوم التي تكمل بها من هنا ومن هنا فيها نفع، ولكن إذا فقدتها مثل ضار، فقدها غير ضار. الآن نجد بعض أبنائنا يشتغل بهذه الثقافات، قراءة المجلات والصحف هذه التي تصدر، الدوريات والكتيبات التي لا تفيده في هذا الجانب شيئا، فضلا عن من يشتغل بالقصص وما يتعلق بها، فتجد لا يحصل علما. الصغير الآن الصغير تجد أول ما يفتح ويعيش بين أبناء سنه يريد أن يقرأ المجلات التي فيها أفلام كرتون، صح ولا لا؟ هذه المجلات اللي الآن تنزل ما أدري إيش أسماءها، أنا أراها لكن والله أنسى أسماءها. فيريد أن فهكذا إذا تقدم يريد مع أبناء جنسه، فإذا تقدم قليلا يريد مع أبناء جنسه، فالمعلم المربي يقول له هذا ما يصلح، لا أنت وراءك مهمة، الأمة تنتظر منك النفع، أنت أولا في نفسك مخاطب بغير هذا يا ولدي يا ابني، ويلذذ له ويرغبه في العلم ويلذذ العلم ويحببه إليه. فهذه القضية مهمة جدا. فالعالم السني والشيخ السني والمعلم السني هذا الذي تستفيد منه، فعليك به. وإذا كان سنيا على طريق السلف الصالح فأنت ضامن بأمر الله تعالى حصول الفائدة، وإن قلت الفائدة منه فأنت آمن حصول المضرة. الآن انتشر في الساحة من تقدر للتدريس وهو ليس من أهل السنة، فهذا داؤه ومصيبته عظيمة. فلا حصل عليه الطلاب كما حصل الأولون على أشياخه، لأنه هو في نفسه غير متأهل، هو إنما نصب لأجل أن يكون مربيا حرسيا، ما هو مربي رباني، مربي حرسي يربي الطلاب عنده على الفكر الحرسي، حلقات بعد ذلك طلعات ورحلات ومخيمات وذهاب في غياب عن الناس ومسابقات، ويحتجهم بالحوافز إليها في صغارهم وهم لا يعرفون هذا، فتتعلق قلوبهم به، فإذا تقدموا في السن فإذا هم يرونه شيئا كبيرا وشيئا عظيما فلا يرونه إلا هو، فيحسن بعد ذلك السم فيهم نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود بخلاف المدرس السني السلفي، ما يعلم أبناءه وتلاميذه إلا العلم النافع المفيد. فلنحرص على أن يكون تعليمنا وتعليم أبنائنا على هذه الطريقة، وإذا لم يكن كذلك فإن البلاء عظيم. ولكن إذا نزل ما تستطيع أن تدارسه إلا إذا رحمك الله جل وعلا برحمته. فالتفريط في هذا الجانب تفريط مر إذا ما رأيت ثمره. وأختم بذلك كلامنا وحديثنا في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الثالث لعله جاء في الحديث وهو ما كان بمثابة السم، هو غذاء لكنه بمثابة السم. هناك من الأغذية ما يكون عمله في الإنسان بمثابة السم، هو طعام، لكن مثلا حينما تأكل أكلة وقد فسدت كيف مردودها؟ تكون بلاء، أو تكون آكلا لأكلة لا تناسبه كيف يكون مردودها؟ يكون بلاء. فإذا أكلت ما لا تستطيعه معدتك كان ثم. نعم كان ثم. وهذا باستطاعتك أن تذكر فيه شيئا مما ذكره بعض العلماء، وهو أن غذاء الكبار ثم الصغار. اللقمة الكبيرة الطفل ما يدرك، لو أكلت الطفل المولود أكل الكبير ربما مات بسببها. نعم نعم هذا تقدم الجواب عليه. هذا يقول الطريقة المثلى للاستفادة من الكتب مع الطالب على الأسئلة، تقدم الكلام عليه في أثناء هذه الكلمة. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أريد أحفظ المتون المنظومة لأنها أسهل من المنشورة، فما هي على حسب الفنون؟ لعل بعضها جاء أثناء الكلام. فمثلا في العقيدة سلم الوقود للشيخ حافظ، والجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة له أيضا رحمه الله، وفي الفقه السبل السوية لنظم السنن فقه السنن المروية. ولا لا تنظر مع الحفظ من أول سنة تنتهي، إذا نظرت هذا فما يمكن أن تقطع البحر أو النهر، متى أطل ما يمكن أن تنتهي، لكن ابدأ واستعن بالله. وإذا حفظت إن كان منذورا أو منظوما فأنت أعرف بمقدرتك، فبعضهم تكون مقدرته ضعيفة، فهذا لا يزيد على أربعة أبيات إلى خمسة أبيات، يحفظها ويكررها ويدققها حتى يتقنها، فينتقل إلى الذي يليه. وفي المنظور في المنثور ثلاثة أسطر إلى أربعة أسطر في الغالب المتوسط. أما المتوقد في هذا الجانب في حفظه وذكائه فهذا أمره أمر آخر. فمثلا هذه الأمور التي ذكرنا أو هذه الكتب التي ذكرنا مثال لها كتابين في العقيدة، والمنظومة الطويلة هذه السبل السوية لفقه السنن المروية، كذلك نظم العمريطي على على الورقات، وفي النحو الحريري ملحق الإعراب للحريري، وبعدها الألفية لابن مالك المسمى بالخلافة، كذلك في علوم الحديث البيقونية، ثم ينتقل بعدها إن أراد أن يحفظ اللؤلؤ المكنون فهو طيب للشيخ حافظ، وإن أراد أن ينتقل إلى الألفية بعد قراءته للكتب التي ذكرنا فهو أمر كذلك طيب. ألفية العراقي، وأنا عندي ألفية العراقي أحسن لأنها أمكن في هذا الجانب. نعم، وهذا على حسب قوته هو، لكن المهم مع الحفظ أن تسمع، لا بد أن تسمع. واحد انتكلف، إذا ما سمعت حفظك بنفسك ما يرضى أبدا، لأن حفظك بنفسك ما أجمل ذراعي عند أمك، ذراعك عند أمك ما شاء الله، أنت تولول وما تدري ماذا تقول، والله ما بات الليل كله يقرأ، أنت ما تدري وش تقرأ عنه. فالواجب في مثل هذا أن تستبشر مع إخوانك، تجعل لك أخ تحفظ معه ويحفظ معه، أو إذا كان والدك صاحب اعتناء تحفظ على يديه، أو المدرس إذا كان له أيضا في هذا عنده وقت يسمع الأبناء فتقرأ عليه. لماذا؟ لأن هذا يربي فيك المواجهة. الحفظ حينما يكون بينك وبين نفسك تأتي وقت المواجهة تبحث عنه ما تجده، فهذا من حافظ القرآن الذي ما يصلي به في الناس، إذا جاء وقت الصلاة يختلط عليه وحافظ، لكن إذا صلى به في الناس تقرأ هذا الحفظ. وهذا يقول أنا شاب ملتزم وأسأل الله الثبات، وله سؤال يقول إنه يوجد في الحي شاب من أعطاه مطوية
المحاضرات مطوية لمحاضرات العلماء الأفاضل ورفض أن يلتقها في المسجد بطريقة غير مباشرة، وقد نصحته فلم يستمع، فالآن لا أسلم عليه. أنت ألتق هذه الملتقى مدام مسموحة ولله الحمد ومخصومة بإذن من المكتب مكاتب الدعوة، فأنت ألتقها ولا شيء عليك في هذا، فهذا أنصحه. فإذا رأيت أنه يعني يتأدب بصرفك له وتعذيرك له بعدم السلام فلا تسلم عليه. إذا خشيت أنك إن تركت السلام عليه فر إلى من يتأدبه فلا تتركه، لأن غير تختلفه ولا يجوز لك حينئذ. فالواجب هذا يطلب.
السؤال فيما
عزيز
صلى الله عليه وسلم عليه وهو يسلم عليه
وصل السلام. نعم. وهذا يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة تشجيعية لإنشاء دورة علمية بالرياض. والله يا حبذا، ونحن يعني دورة علمية سلفية لا نحب هذا ونحث عليه ونشجع عليه، لأن الدورات الآن يعني كثير منها مخلوط الأمر فيه، وإذا حصل فهذا أمر طيب. وهذا يقول: يحرص البعض على إيراد القصص من السيرة وعرضها على الناس، فما الضوابط الشرعية؟
في السيرة وتعليمها الأمة وربطهم بها.
نعم.
الضوابط الشرعية في السيرة وتعليمها الأمة وربطهم بها.
نعم. السيرة، يقول العراقي في الألفية: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيها الصحيح وفيها المنكر. وبعضهم يقول السيرة دروس العوام، يعني كل الناس يستمعونها ويحبونها، لكن الواجب على طالب العلم. أما الشيخ والمشايخ والعلماء فهم بهذا أعرف ولله الحمد، الواجب عليه ألا يلقي على مسامع الناس إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وما لم يصح فالله قد أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وفي الصحيح غنية عنه. نعم. ويعرضها على الناس لما؟ لأن هذه السيرة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، والمقصد من قراءتها والاطلاع عليها هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الآية الأخرى. فهذه الأسوة والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون فيما صح عنه. فالواجب أن يطلب في هذا الإسناد والصحة فيه. نعم. وإذا ثبت ذلك فإنه يحث بعد ذلك الناس عليه، والله الحمد كتب الحديث المسندة يعني حاوت كثيرا من هذا، من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الجوامع، يعني حاوت كثيرا من هذا الجانب. وكذلك صنف المصنفون كتب مستقلة ليست معنونة ب أو مسماها باسم السيرة، كالشمائل، كتب الشمائل، كتاب الشمائل الترمذي رحمه الله، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ ابن حيان، وكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للبغوي رحمه الله، وهكذا. الشمائل هذه الكتب حوت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وأما ما يتعلق بمغازيه فهذه اسمها كتب المغازي، ولهذا الجمع فيها جميعا إذا جئت أتدقق اسمه المغازي والسير والشمائل. نعم، المغازي والسير والشمائل. فالسيرة هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمائله أخلاقه التي طبع عليها وخلقته صلوات الله وسلامه عليه.
التي خلقه الله عليها، خلقته الخلقية، طبيعته الخلقية التي خلقه الله عليها، وسيرته الخلقية في تعامله، هذه السمائي. وأما ما يتعلق بالعموم فنسميها الناس جميعا كلها اسم السيرة، وإلا هي إذا فردتها أو فصلت فيها تقول المغاربي والسمائل والسيار، والسمائل والسيار. ومنهم من يقول الخصائص أيضا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا بد فيها من مراعاة الإسناد، لأن المقصد الاقتداء بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول يحس الإنسان بين الفترة والأخرى بقلة في عمل الطاعات وفضائل الأعمال، كيف يربي الإنسان ويروض نفسه على العبادة وفعل الطاعة الموافقة للسنة؟ لا شك أن للنفس إقبالا وإجبارا. فالأصل أن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهلتكم عنه فاجتنبوه، المحارم كفر، الأوامر حسب الاستطاعة. والأوامر إن كانت طلب الأمر فيها طلبا جازما فهي واجبات، وإن كان غير جازم فهي المستحبات، كما هو معلوم في الأصول الطلب والنهي. فإذا كان النهي جازما فهو المحرم، وإذا كان غير جازم هذا المكروه، والطلب كذلك إذا كان جازما فهذا الواجب، وغير جازم هذا المستحب، والمباح ما بين ذلك، ليس فيه هذا ولا ذلك. سكت الله سبحانه وتعالى عن أشياء أباحها جل وعلا غير نسيان. فالشاهد النفس لها إقبال وإدبار، فالواجبات فالمحرمات في الإقبال والإدبار الكف لا يجوز أن تتعدى حرمات الله. الواجبات يجب عليك القيام بها، فإذا عجزت عن شيء باح لك البديل عنه، فقد أباح الله لك البديل عنه. مثال ذلك الواجب التوضؤ الوضوء للصلاة، صح ولا لا؟ لابد، لا يقبل الله صلاة إلا إيش؟ بطهور. نعم، لا صلاة بغير وضوء، فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من الوضوء. فإذا ما وجدت التيمم بالنص والإجماع قد صح، إذا لم يجد المكلف الماء وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه، لمحدث أو من يكون جنوبا فليتيمما صعيدا طيبا بضربة بالوجه والكفين للرطب، وهو أرجع النقلين. ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه الأولى ولليتين مع مرفقيهما في أسران قلو قد الغبار من سواه أفضل. فإذا ما وجدت الماء أو تعذر عليك تأتي حينئذ إلى ما؟ إلى التراب. فإذا ما استطعت في الماء ولم تجد ماء صعيدا ولا يمكن أن تجده، صل بحسب استطاعته. المباحات المندوبات يجب عليك أن تستغل النفس في حال إقبالها وأن تكثر منها من فعل هذه، لأن هذا من صفات عباد الله جل وعلا السابقين الذين يسابقون في الخيرات. فإذا وجد العبد من نفسه فرصة إقبال فليستغل ذلك وليكثر من هذه المندوبات. لما؟ لأنها تكمل الفرائض وترجح الكفة عند الله جل وعلا تزيد. ويندم الإنسان على الساعة التي فرط فيها بغير طاعة لله جل وعلا. فإذا جاء النفس شيء من الإملال وجاءها شيء فلا تأخرها على العمل الكثير الذي يؤدي بها إلى الانقطاع. مثال ذلك إذا كنت تريد قيام الليل وتريد أن تقوم بإحدى عشرة وجاء إليك الرأي أن تقوم بثلاثة وعشرين لا، 11 أسهل عليك لأمرين. الأول أنها هي الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لكونها أسهل على النفس وأخف، الثالث نزيده أيضا عليها وهو أنه أدعى إلى الاستمرار. لكن إذا كان وردت 20 ربما استثقلته في ليلة من الليالي وقل تركته، فالاختصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، هذا شيء. والشيء الآخر حينما يكلف العبد نفسه فوق طاقته هذا يؤدي به إلى الانقطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في قوله اتلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالواجب على العبد ألا يكلف نفسه فوق طاقته، لأن هذا يؤدي بها إلى الملل والانقطاع. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والدليل عليه ما جاء في الحديث الصحيح أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو تصلي 3 ركعات وترا وتصلي قبلها ركعتين من غير سنة العشاء تصبح 5 خير من الذي ينقطع، وهي دائرة خير من الذي ينقطع. والعبد يعرف نفسه ويعرف مقدار ما فيها من النشاط، لكن الضابط الذي أقوله معنا دائما وأبدا أن النفس قد تجد في وقت من الأوقات إقبال ومحبة ونشاط في الخير، تستغل هذا الإقبال بقدر ما تستطيع في الخيرات. نعم. وهذا يقول له طفل أمره كذا يحس منه ذكاء وفطنة، فما هي الطريق الأمثل لترغيبه في العلم وسلوك طريقه؟ نسأل الله جل وعلا أن يحفظه عليك وأن يبارك لك فيه. فهذا إن كان في هذه السن التي بين يدي، فأولا تبدأ أنت بترغيبه، وترغيبه تارة بهدية في حفظ بيت بيتين، وفي حفظ سورة سورتين بهدية لما يصلح في سنه، لعبة من لعب الأطفال تأتي بسيارة في هذه السن، نعم، فإذا فرغ منها اشتري له دراجة أبو 3 عجلات في بيته، إذا فرغت من حفظ إلى مثلا إلى الضحى أعطيك مثلا سيارة هذه حق أصحابه في سنه أبناء سنه، إذا فرغت من سبح اسم ربك الأعلى أو من جزء عمى أو إلى الزطار أعطيك مثلا بسكليت أبو 3 عجلات. فمثل هذا في هذه السن يعطى مشجعات الحوافز ويرغب فيها ويشجع بالكلام الطيب، بطل اللهم اصلحه وفقه، أنت إن شاء الله أنت عالم، إن شاء الله أنت شيخ، وهكذا. لأن الطفل في هذه السن يحب المدح ويحب التشجيع، فالكلمة ترفع معنويته والهدية تشد من همته. فمثل هذا إن شاء الله تعالى يحبب الله سبحانه وتعالى بسببه الخير إليه. نعم. وهذا يقول نرى في الدروس العلمية إقبال من الطلاب على التحقيق، والطلاب يكتبون كل ما يقوله الشيخ أو يكتبون شيء ليس فيه فائدة أو ليس فيه الفائدة التي تحصل من الدرس. والسؤال ما الفائدة التي تقيد من الشيخ لكي يستفيد الطلاب؟ تقيد الذي لا تعرفه، الذي لا تعلمه تقيده، هو الغريب هذا تقيده، أما المعلوم عندك فلا. نعم. هذا يقول ما السر في اتفاق أهل الأهواء قديما وحديثا على رمي العلماء السلفيين بتهمة الإرجاء؟ لماذا؟ لأنهم يقفون في وجه رأيهم رأي الخوارج فيرمونهم بالإرجاء. نعم. ما يقول هذا إلا الذي يريد يكفر الناس. وقد سمعت في هذا كلمة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في الشريط الذي يعني حاوروه فيه، حاوره جمع من القوم في مسألة التحكيم والحاكمية، الحكم والحاكمية، وهو راسخ ثابت على ما هو عليه في الاستحلال عدم الاستحلال، يقول لا أبدا، الفرق بيننا وبين الخوارج واضح. فهم الذين يريدون هذا. وهذه يقول ما هي الآثار العلمية والسلوكية التي يجنيها طالب العلم من عنايته بكتب أئمة الدعوة لصلاحية خاصة؟ أول ما يستفيد التحقيق التوحيد من العناية بكتب أئمة الدعوة، وهذا هو المغنم العظيم الذي ينجو بسببه بين يدي الله جل وعلا. من حقق التوحيد دخل الجنة، فهذا أول مغنى وأعظم مغنى وأغلى مغنى لا يعادله شيء في هذه الحياة أبدا، بل تبذل الأرواح في سبيله، فهذا أول ما يحصل. الثاني يحصل فائدة عظيمة وهي معرفة السنة التي كان عليها أسلافنا رحمهم الله. الثالث يكتسب قوة اليقين والإيمان الذي لا يتزحزح في ثباته على هذا المنهج. والرابع يكتسب الصبر، لأنه حينما يقرأ سير هؤلاء يعلم أنه ما جاءه شيء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيكتسب يرى هؤلاء رغم الشدائد والمصائب والبلايا التي نزلت بهم ورمي الناس لهم في العالم الإسلامي كله عن صوت واحدة بالبدعة والتكفير وسدهم وكيل التهم عليهم، فهم ثابتون لا يتزحزحون. ثبات الجبال الراسيات. الخامس يكتسب منها الشجاعة في الرجوع على أهل الأهواء والبدع، لأن هؤلاء كتبهم طافئة بالدفاع عن هذه الدعوة وتقريرها وبيان محاسنها وتفنيد شبه الخصوم التي يريدون عليها، فيكتسب الشجاعة في الرد على أعداء الحق. فهذه خمس خصال تحقرني يستفيدها من يكثر من القراءة في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. نعم. وهذا يقول: أشهد الله أني أحبك في الله. هل الذنوب تمنع من طلب العلم؟ نعم لا شك. لما؟ نسأل الله يجعلنا وإياك أول من المتحابين فيه الذين يتحابون على مرضاته وطاعته. ولا شك أن الذنوب تظلم بالقلب، والعلم نور من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى إنما يقذف هذا النور في قلب الطائعين. كسوت إلى وفيع سوء حفظي فأرشدني إلى فرس المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور فنور الله لا يؤتاه عاصي. فلا شك إن للمعاصي ظلمة في القلب، ظلمة في القلب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته. وقد تكلم على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء في الجر الكافي، له كلام طيب جدا في المعاصي وآثارها. وهذا يقول: بالأمس هجم الدعاة السلفيين، ثم هجم الشيخ ربيع ثم الشيخ الألباني من قبل الشيخ صالح، فأي سبيل ينبغي لطالب العلم؟ القصد ما هو الشيخ الألباني، وهذا ليس بجديد. القصد هو الشيخ ربيع والدعوة السلفية التي الشيخ يدافع عنها وينافح عنها من عشرات السنين، وليس هذا بجديد. الآن هو قصة الحداد تتكرر بجميع أطيافها، وأنا قد قلت هذا في أكثر من مناسبة. قديما كان عندنا في المدينة الحداد، ويجوب عموم المملكة بفكره فريد وممنعه، يدور في المملكة كلها، وباسنيل في جدة وممنعه. والآن هؤلاء أنفسهم جماعة الحداد الأولون هم الآن لدماء الشيخ صالح، هم قعداؤه وجلسائه وزواره، وهم الذين ينشرون هذا الكلام في كل مكان. وللأسف قد سمعنا ورأينا كما سمعتم ورأيتم في السبقة، الأمر ليس بالخفي، ليس بالخفي. فبدأ بالشيخ ربيع ثم رجع الألباني، ويقول الشيخ ربيع مثل الألباني مرجي، نفس كلام الحداد قبل مدة. الألباني ثم رد الشيخ ربيع كما قلت لكم أنت في مرة سئلت عن مثل هذا أو تكلمت فيه، ثم رد الشيخ ربيع بالألباني. احنا مقلدين للألباني، ولا لمن هو أكبر من الشيخ الألباني رحمه الله جميعا، احنا ندعو الى الاخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه كما قلت لكم ندرسها وندرسها للاستعانة على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما نقلت لكم عن الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب العزيز الحميد، وهذا موجود فيه. فكتب الفقه الآن نفس الكلام اللي قاموا الحدادين قديما يحاربون كتب الفقه، ما شاء الله كان تدريسكم أنتم للفقه وكتب الفقه المذهبي وحلق الفقه اللي أنتم قاعدين فيها حتى نحاربكم، كذب كله كذب، ولكن تكثروا هذه بهذا، ومن عرف الحقيقة وخبر القوم وجد منهم هذا. الآن يعني بالأمس الشيخ صالح يذب عن الألباني ويتبجع به في الأشرقة ويقول نحن ما نوافق على غلطك، وهذا حق ونحن نقول هذا مثله. الآن يقول هو في الإرجاء، فإيش الفرق بينه وبين سفر؟ ما في فرق. إيش بينه وبين الحداد؟ ما في فرق. سواء. بالأمس وهو يذم عبد اللطيف ويقول عنه هو وفلان يستمتع بعضهم ببعض، الآن هو يدافع عن عبد اللطيف فيقول أنا آثر أنه في القديم يعني تكلمت وتكلم في عبد اللطيف وما دافعت عنه، وهكذا. فنسأل الله الثبات، نسأل الله العافية. فالمقصد من هذا هو هذه القضية، وقد ربما قلت هذا عندكم، الكلام ليس في الإرجاء ولا غير الإرجاء، الكلام في هذه القضية هي مثل قضية الحداد وقضية الكذبيين سفر ومن كان معه، كلما أرادوا شيء من التخربيع لبسوه مرجئة، ذلك أنت يقولون عنا مرجئة مع الحكام، وهؤلاء الآن يقولون مرجئة في مسمى الإيمان. نحن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، والأعمال عندنا من الإيمان، وفي من الأعمال ما يخرج بتركه العبد من الإيمان. دور ها للشيخ ربيع يقول لك العمل ليس من الإيمان، والعبد ما يكفر ببعض الأعمال إذا فعلها، دور هذا من الكذب، احنا نعرفه تمام المعرفة، ولكن من خفيت عنه هذه الأشياء فلا شك أنه يلتبس عليه. الجوهر الذي بيننا وبين الشيخ صالح التبديع الذي لا زمام له ولا قطاع، هذا هو الجوهر، تبديعه لأهل السنة من غير زمام ولا قطاع الذي لم يسلم منه أحد، ويشهد الله جل وعلا أنه قد نوفع في هذا ونوفع في هذا ونوفع في هذا، وأسر ما يكون بل يسرني أن يبلغ هذا الكلام، ويقول هذا محمد بن هادي يقوله، فإني ما عندي شيء أسر عنه. فهذا الذي لما زاد من الشيخ صالح وتعدى سره ونوفع فيه جاء افتعل هذه القضية، فهي سواء بسواء كما كانت الأولى بيننا وبين الغربيين فقالوا أنتم مرجئة الحكام، جاءت مع الحداد ومن معه في التفسيق والتبديع والهجر ونحو ذلك فرجعونا مرجئة مع الألباني، والآن هي فيها فقط. هذا الدور الثاني للحدادية مع الشفالة، وهذا يقول يتكالب أهل الأهواء بمختلف طوائفهم على الشيخ ربيع، صحيح، لأنه جزاه الله خير رمى في كل وجه لهؤلاء بسهم، أثناء العلمانيين تصدى لهم جزاء الله خير، مع بعاث التحرير المرأة تصدى لهم، مع الذين يدعون إلى التقريب بيننا وبين جميع صنوف أهل البدع من الروافض وغيرهم تصدى لهم، وكتب مقالات في هذا مشهورة، مع الذين يدعون إلى التقريب بين هؤلاء الصوفية وأهل السنة تصدى لهم، وكتبه ومقالاته شاهدة بهذا. والمرء إذا كثرت ردوده على أعداء السنة تناوشه أعداء السنة من كل جانب، ولكن لا يضره ذلك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وما لا ينفع الظالمين معذرتهم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعبد عليه أن يصبر، يصبر وينظر في سيرة السلف الصالح، اذكروا شيخ الإسلام من كم رد عليه؟ رد عليه صنوف أرباب البدع، لما؟ لأنه رد على الروافض ورد على الباطنية ورد على الفلاسفة ورد على المتكلمين، رد على الأشاعرة، رد على المناطقة، رد على الصوفية، ما ترك طائفة الأشاعرة الجهمية المعتزلة ما ترك طائفة ممن أفسدت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبلغه علمها إلا ورد عليها بقدر استطاعته رحمه الله تعالى. فتسالبوا عليه وتألبوا عليه من كل مكان. ولكن الذكر والثناء في الدنيا كلها شرقا وغربا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. وهذا يقول نسمع السب والشتم والطعن في الموقع في موقع الأذن أثري ظلما وزورا وبهتانا، أبعد ما يكون عن الأثر وعن الصدق في استغربيع والكلام في استغربيع هذا لا ينتفت إليه. قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ما هو أعظم من ذلك. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات سبيل الرشاد بمدينة أجادير أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مثل هذه اللقاءات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإخوة، مثل هذه الاجتماعات التي ييسر الله سبحانه وتعالى السبيل إليها فيتذكر فيها ويستفاد من الوقت فيها، لهي من الساعات التي يحتسبها الإنسان عند الله جل وعلا، لأنها تكون في ذكر وعلى ذكر. وإنه لا يسرني في هذا اللقاء أن أتحدث عن أمر مهم جدا وليس بغريب ولا بجديد، قد سبقت الإشارة إليه عندكم هنا في بعض اللقاءات في الرياض وفي غير الرياض أيضا، نكرر الكلام فيه لأنه من باب التذاكر والتذكير، وفيه حث لنا جميعا. ذلكم الأمر هو ما يتردد دائما وابدا عن قضيه وفي قضيه طلب العلم وتحصيله. الفرق بيننا وبين الاولين رحم الله من مات منهم ووفق ونفع بمن بقي من أشياخنا، فنحن نرى الفارق العظيم بين من درسنا عليه من الشيوخ المشاهير والعلماء الكبار، نرى الفارق بينهم وبين من جاء من بعدهم، نرى الفارق واضحا، وذلك بعد ذهاب كثير من الكبار وقلة من بقي منهم. فنرى الفارق بينهم وبين من جاء بعدهم واضحا، كما نرى الفارق أيضا بين طلبة العلم الظاهرين البارزين، أراه بينهم واضحا، وفيما بينهم تفاوت كبير. فهنا السؤال الذي يطرح، وهو ما السبب الذي جعل هؤلاء يختلفون عن العلماء الأولين والمشايخ السابقين، مع أنهم كثير منهم تراه درس في حلق المشايخ وجلس على المشايخ، ولكن يمر عليه من عمره عقود ولا يزال في تحصيله في ضعف، فما السبب في هذا؟ وقد تأملت بحسب اجتهادي ونظري مع ضعفي وعجزي وتقصيري الكثير، تأملت فإذا الأسباب في نظري تنحصر في أربعة أسباب. السبب الأول اختلاف الطريقة التي نسلكها اليوم عن طريقة المشايخ الأولين في التلقي. والثاني الفتور والملل والسآمة التي تطرأ على أحدنا أثناء التلقي، فربما انقطع بالكلية وربما ضعف. والثالث إيثار الدعة والراحة على التعب، إيثار الدعة والراحة على التعب في طلب العلم وتحصيله. الرابع والله أعلم في هذا، وأمره إلى الله، هو أمر قلبي. اختلاف المقاصد عند الأولين وعندنا نحن المتأخرين إلا من رحم الله. فهذه أربعة أسباب، ولنبدأ من الأول من الآخر وهو الرابع. فهذا الأمر هو الذي عالجه الأولون ونصح فيه الناقصون وبوبوا فيه التبويبات الكثيرة في إخلاص النية لله رب العالمين. أن يكون مقصوده بهذا العلم وطلبه له وجه العلي الأعلى، الرب سبحانه وتعالى. لأن هذا العلم دين، والله جل وعز قد أمر بالإخلاص فيه، فقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والتعلم للعلوم التي يراد بها وجه الله والدار الآخرة لا تطلب إلا ليصاب بها الدنيا، يحرم صاحبها البركة في الدنيا. فلا ينال هذا العلم ولا يوفق إليه، وإن وفق إلى تحصيل شيء منه متوعد في الآخرة والعياذ بالله. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يرى رائحة الجنة. والثلاثة الذين تسعر بهم جهنم أول ما تسعر، منهم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فحظه من الدنيا ثناء الناس عليه، والآن زيادة على الثناء والوجاهة أن يطلبه للرياسة، للمناصب، للولايات. فهذه مصيبة عظيمة، ولذلك ينزع الله جل وعلا بركة هذا العلم. فتجد هذا المتعلم إذا تولى الولاية ووصل إلى ما يريد مما خطط له أصبح كالعوام. إذا دخل في هذه الوظائف عاد بعد مدة شبه عامي. فيبقى ليس له إلا أنه قرأ وتخرج، ولكن أين ذهب علمه؟ مقصده منه هذه الوظيفة والولاية والرئاسة. ولست بحاجة إلى أن أضرب الأمثال، فالمناصب والولايات تعد بالأدلة والشواهد في كل مكان، مو في بلادنا، في العالم الإسلامي كله. وعليه فمن كان همه هذا يكون هذا السبب منقطعا ببلوغه إلى هذه الولاية. فإذا وصل الولاية انتهى ينقطع. أما من كان همه العلم ليرفع عن نفسه الجهل ويمتثل قول الله تعالى وقل رب زدني علما فأمر بطلب الازدياد من هذا العلم، فهذا لا ينتهي. من همان لا يتبعان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب علم وطالب دنيا.
فكما أن صاحب الدنيا في تحصيلها يجهد نفسه وربما أتعب صحته واستنفذ كل طاقته ووقته في جمع حطام الدنيا، فهكذا من ذاق حلاوة العلم يذهب جميع وقته ويجهد نفسه ويحملها المشاق ويجسمها الطعاف في سبيل ازدياده من هذا العلم، فلا تراه إلا مطالعا مذاكرا باحثا محققا مدرسا، وهذا حال أسياحنا الأولين الذين أدركناهم. جاءتهم الوظائف والمسؤوليات راغمة، بحث من يقوم بالفتيا، فما وجد إلا هؤلاء هم أهلها، نظر فإذا بأهل الفتيا هؤلاء، من يقوم بالقضاء نظر فإذا الفقهاء هؤلاء، من يقوم بالتدريس نظر فإذا أهل العلم هؤلاء، من يقوم بالدعوة نظر فإذا به هؤلاء. ولذلك أكثر هؤلاء ولوا المناصب عن غير رغبة منهم وأجبروا على توليها على كره منهم، بينما نحن اليوم نتحارب عليها ونطلب العلم للوصول إليها. عياذا بالله في ذلك. فهذا أول نزع هذه البركة، لأنه يتخلى الرب جل وعلا عنك ويسلك إلى نفسك فلا يوفقك ولا يسددك. وهذا العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاقل. ففرق بين الحالين كما هو فرق بين السماء والأرض. طلبوه لله، خدموا هذا الدين فخدمتهم الدنيا. أما الصنف الثاني فجعلوا العلم حيلة يصطادون بها الدنيا. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المكاسب. هذا يصطاد بالعلم الناس، يصطاد به الوجاهات بين الناس، يصطاد به المناصب بين الناس. فهذا الذي لا يوفق وهذا الذي يوكل إلى نفسه، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله في هذه الأبيات: يا جاعل العلم له بازيا، يعني فقر البازي يصطاد أموال المساكين. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها وفي لفظ في ذمها عن ابن عون وابن سيرين؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. ففرق بين النيتين وبين القصدين عند الأولين وعندنا إلا من رحم الله جل وعلا. فأولئك لما وصلوا المناصب علموا أنها تحول بينهم وبين العلم، وأنها كالفتنة التي تزينت لهم لتصدهم عن هذا الطريق، فما ازدادوا إلا مثابرة، ما قطعتهم مناصبهم عن العلم. فتراهم مدرسين في الفجر، وتراهم مدرسين العصر، وتراهم مدرسين بعد المغرب، ما قطعتهم مناصبهم عن التعلم والتعليم، فانتفعوا طوال حياتهم ونفعوا. وهذه ميزة عظيمة لهم علينا نحن. ولا شك أن للإخلاص أثرا عظيما في القلب، وأثرا عظيما في العمل، فإن العمل القليل مع الإخلاص خير من الكثير الذي لا إخلاص فيه. وأنتم ترون الجامعات والمعاهد والكليات كم تخرج، وكم الفقهاء وكم العلماء من هؤلاء عدوا. انظروا إلى سير أسلافنا الأولين، متى تولوا القضاء، متى تولوا الفتوى، متى بدأوا في التصنيف؟ في 22 وفي 25 وفي 26 وفي 30، وبعضهم توفي في 35، وقد صنف في كل فن من فنون الشريعة وعلوم الآلة. ليش؟ لأن الله جل وعلا وفقهم بسبب إخلاصهم. فمن وفقه الله جل وعلا انتفع، ولو قصر عمره في الوقت القصير يحصل ما لا يحصله من طال عمره، على خلاف ما كان هو عليه في الوقت الكثير. وهذا مشهود ومحسوس، وأصحابه القريبين منا وفي عصرنا معروفون، فهؤلاء يبارك الله لهم في أعمارهم. الأمر الآخر وهو أول ما بدأنا به في الأسباب، وهو إيش؟ اختلاف الطريقة المسلوكة. الطريقة المسلوكة هذه مطلب مهم. فطريقتنا نحن اليوم غير طريقة الأولين. ذلك أن الأولين استصحبوا في العلم الطريقة الصحيحة في تحصيله، ولأنهم أقاموه على الأمر الأول وهو الإخلاص في طلبه لله جل وعلا، فما كانوا في يوم من الأيام في عجلة من أمرهم، بل مقصدهم أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم ويتعلموا حتى يعلموا شريعة الله جل وعلا. وهنا ترقوا الترقي الصحيح في الطلب، فتجد عندهم الحرص بخلافنا نحن اليوم. الغياب عندهم عن حلق العلم قليل، لا يكادون يغيبون عن حلق مشايخهم، إذا بدأوا معهم لا تكاد الغياب عندهم، ففيهم حرص. والآن تجد الطالب يبدأ مع الشيخ ويحضر أول أسبوع وثاني أسبوع وثالث أسبوع وشهر، ثم يبدأ ينقطع، يتقطع في حضوره حتى ينقطع، يتقطع حتى ينقطع. فالحرص عندهم يختلف عنا تماما. انكسر قلم أحدهم فقال قلم وهو يكتب إحبرته أمامه في حلقة الإله، فتباطؤوا فقال قلم بدرهم، فجاءته الأقلام من كل جانب حتى لا يفوته السماع، أخذ القلم ويخط به. هذا هو الفرق، ما يفوت عليه من الشيخ شيء مما قاله. الآن تفوت المجالس والشهور وينقطع، فكيف هذا يحصل؟ غير الحريص ما يحصل. والاجتهاد مع النفس، نحن ما عندنا اجتهاد، عندنا دعاء طلب للراحة، أما هم فلا. طلب العلم، فكانوا يسافرون من قطر إلى قطر ومن مصر إلى مصر مع قلة ذات اليد والفقر والفاقة. الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله في عصرنا معاصر، توفي في التسعينات، في 92 رحمه الله، لما جاء إلى المنطقة، منطقة يزان، كان بعض الأيام الطلبة لا يجدون قوتا، فيجمع من هذا، يجد عند هذا كثرة من الخبز اليابس، ويجد عند ذلك مثلها، وعند ثالث أحسن منها، وعند رابع دونها، وعند خامس بين ذلك. فكان كما يخبرنا الوالد والأعمام يجمعها منهم جميعا ويكسرها لهم كما نكسر نحن اليوم الخبز الجاف للغنم، فيجعلها بينهم فيأكلون، وصبروا على ذلك وحصلوا. الآن انظر إلى ما أنت فيه من الراحة التي لا يمكن أن تصفها، لا تستطيع وصفها، ومع ذلك ما فيها تحصيل. النهار من الفجر يقرأ، المساء يرجع يقابل وينسخ ما فاته مما أخذه، ويتجهز بدرس لغد يمر عليه، فإن كان غير موجود استنسخه من الكتاب الذي دفع إليه، ويأخذون ما يقارب نصف الليل وهم ينسخون، ثم ينامون سدسه، ثم يقومون آخره، ثم يبكرون مع الفجر وإذا بهم في البكر. يدفع إليهم ما في كتب مطبوعة، يدفع إليهم الكتاب فينسخون منه ما كان لدرس يوم غد، ينصرفون قبيل العشاء إلى دورهم، يعودون للصلاة، ثم يخلدون بعد ذلك إلى الراحة. الراحة يبدأونها بمراجعة ما سبق ومقابلته وتصحيحه، ثم بعد ذلك ينسخون ما سيكون ليوم غد بخط أيديهم، ثم بعد ذلك ينامون، ثم آخر الليل يقومون ما كتب الله لهم من الليل، ثم يستذكرون وينطلقون إلى المسجد. هذا في عهد قريب. وكذلك كان هنا في الرياض كما ذكر لنا بعض من أدركناه من شيوخنا في عهد الشيخ محمد رحمه الله تعالى، ابن إبراهيم على الشيخ. فالشاهد هذا العلم ما يستطاع براحة الجسد، تريد أتيك العلم وأنت نايم ما يمكن، فالاجتهاد عندهم غير الاجتهاد عندنا نحن اليوم. فلأجل ذلك حصلوا ما لم نحصله نحن. ثم عندهم أيضا الانتقاء للسلوك، يختارون المشايخ، هم الذين يختارون الشيخ الفلاني مبرز في هذا الفن فيأتون إليه ويلازمونه، والشيخ الفلاني مبرز في هذا الفن فيأتونه ويلازمونه. وأنتم حينما تقرؤون في التراجم تجدون العلماء والحفاظ والأئمة ينصون فلان تخرج بفلان في علم الحديث، تخرج بفلان في الفقه، تخرج بفلان في الفرائض، وهكذا. وكذلك كما قلت الأمر المهم أيضا ما عندهم استعجال، فيقرؤون ويتعلمون لا ينقطعون في ذلك أبدا. فإذا نظرت إلى هذه الأمور طبقها علينا في عصرنا في هذه الأيام، في الطلاب قليل من تجد يختص بهذا، قليل، فالصبر قليل والاجتهاد قليل والحرص قليل والاختيار للشيخ، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه، مع الملازمة الدائمة له أقل من القليل. فهذه الأمور كلها حصلت عندهم فحصلوا بسببها بعد توفيق الله لهم، ونحن فقدناها ففقدنا بسببها كثيرا. الأمر الثالث ما هو يا مصطفى مما ذكرنا؟ هو الفتور. الفتور، الإنسان عرضة للعوارع ولصروف الدهر، يأتيه الفرح ويعترضه السرح، ويأتيه السعة ويأتيه الضيق، وتأتيه الصحة المكتملة والقوة، ويأتيه المرض ويأتيه الضعف. فأولئك ما عرف الفتور إليهم طريقا، لماذا؟ لأنهم عدوا العلم من الدين، وأما نحن فالفتور عندنا كثير، لأن العلم عندنا من فضول الأمور. العلم عندنا من فضول الأمور، من الزوايا، من المكملات، فلذلك متى ما جاء جاء، وإما جاء سيأتي، وإما أتى ما هو آسف عليه. أما الأولون فلا، هذا لا يوجد عندهم. من قبل الفجر والصغير منهم حينما تجد بعض السراجل مجهز من أمه وأبيه، وهو يتدرج في الحلق وينتقل من واحدة إلى أخرى إلى الظهر، ومن العصر إلى العشاء، وإذا ضعف يفرط بسبب ضعفه في بعض الدروس لعجزه عنها. ذكر عن النووي أنه كل يوم كم له كم؟ كم درس؟ 12 درس، 12 في كل يوم. وأنا أعرف بعض من درسنا عليه كان له كل يوم 10 دروس، وإذا مرض كان يأخذ 7 ويتخصص من 3، لأن هذه 3 تأتي في وقت إنهاء جسمه، يحتاج إلى أن يخلد فيه إلى الراحة، وإلى أن يذهب فيه إلى بيت الخلاء، وإلى أن يعالج ثيابه، لأنه ما هو مثلنا عنده 15 ثوب و10 ثياب، عنده ثوبين، الجيد منهم ثوبين، يلبس اليوم واحد وغدا واحد، وإذا اكتسفت لعارض احتبس في بيته حتى يغسلها في جسمه، فتجده ينقطع لقضاء حاجته التي لا بد منها. وأما نحن فننقطع لغير سبب يوجب القطع، ونفطر لغير سبب يوجب الفتور، ونضعف لغير سبب موجب للضعف. والفتور آفة عظيمة، لأنه هو الكسل، الفتور هو الكسل، ومن طرد الكسل حصل، ومن استحوذ عليه الكسل صعد عن العمل. ولذلك الأولون قضية الكسل هذه عندهم لا تكاد توجد. لماذا؟ لأنه يعلم إن تأخر يوما عن الدرس فقد فاته من الخير بقدر ما تأخر. أما نحن اليوم نعلم أننا إن تأخرنا فنأخذه من السريع وهكذا فنمنع. فكانت هذه الأمور في السابق موجود ما ينوب عن الشريط الآن، لكن لهم ذمة. أما نحن فضعفت الذمة فما ارتقينا إلى ما ارتقوا إليه. كان موجود الزميل يأتي الصاعد القرين الذي معك يكتب باستطاعتك تأخذ أنت من كتابه تنقل، لكنهم ما كانوا ينظرون إلى هذا، ينظرون إلى أن يكونوا في علو في كل ما يأخذونه، يطلبونه عن الشيخ مباشرة، يسمعونه منه مباشرة، يتفقهونه على يده مباشرة، يحملونه عنه سماعا مباشرة، ما يلذ له أن يأخذه بواسطة. فلما سمت همامهم إلى العلو نبذ الفتور، دائما يحبون العلو. وطلب العلو سنة عما سلف، طلب العلو في العلوم سنة عما سلف. ما دام الشيخ موجود فلما تأخذ عن تلميذه؟ يكون الشيخ موجود مثلا في الرياض وأنا في الحجاز، فلا تقر لي عين ولا تهدأ لي نفس حتى أرحل إليه وأخذ عنه. فهذا هو علو الذمة. أما الآن فلا. فلأجل ذلك هذا الذي يأتيك ويلازم ويسافر ويحرص على ذلك تجده ما عنده استعداد يضيع ساعة من وقته. لما؟ لأن هذه الساعة قد ترك فيها أوطانه وأهله وخلانه وأخدانه، فما عنده استعداد يسحبها من هناك ثم يضيعها هنا. ونحن الآن لا، هذا المنظور قليل عندنا نادر. فلذلك دب الضعف فينا، دب الفتور فينا. والفتور له أسباب، من ذلك إيثار الترفه والتنعم، هذا من أعظم الأسباب الباعثة على الكسل والفتور، إيثار الترفه والتنعم. الثاني إيثار المخالطة للناس بكثرة، يريد أن يجلس مع إخوانه، يريد أن يجلس مع أصحابه، يريد أن يجلس مع أحبابه، يريد أن كما يقولون يرفه عن نفسه، يريد أن يتلي على نفسه، يريد أن يذهب إلى نزهة، يريد إلى آخره. العمر قصير والعلم كثير، العلم كثير لا ساحل له، والعمر قصير. والأولون مع حالتهم في الاستجمام تجدهم في العلم، حتى في حالة الاستجمام تجدهم في العلم. إذا رحلوا رحلوا بكتبهم معها، وإذا سافروا سافروا بكتبهم معها، إذا خرجوا للرحلات القريبة للنزهة قرأ عليهم فيها، وإذا سافروا للأسفار أخذت كتبهم معهم يقرأ عليهم في الطريق فيها، وإذا حلوا قرأ عليهم فيها. نحن إذا خرجنا لشيء من هذا لا تفتح العلم، أقفل بابه. فلا أدري كيف نحيا، نحن بالحلال الآن جينا نوسع صدورنا وأنت علم 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 الآن وقت. فهذا ما كان يعرف الأول. نعم هم يغيرون المجلس ويغيرون الموقع ويخرجون رحلة ونزهة، ولكن تجد فيها المذاكرة. وهذا موجود عند أئمة الإسلام الأولين، يجلسون في مجالس، مجالس أخوية طلاب العلم فيما بينهم، لكن ما يجلسون على كلام لا فائدة فيه، وإنما يجلسون عليه على المذاكرة. ومن هذا الكلام الذي نعرفه نحن أو أكثرنا يعرفه، نحن غير الزمان أو أكثرنا من طلبة العلم يقولون هذا الحديث ذكره البخاري مذاكرة، كان في مجلس، ما هو مجلس علم تحديث إملاء سماع تحمل أداء، لا، وإنما تذاكروه فأخذوا مذاكرة. هذه المجالس هي التي تأتي فيها الترويحات عن النفس، فحتى في ترويحهم عن أنفسهم يروحون عنها فيها بالمفيد. فنحن نطلق المفيد ونضيع المفيد فيما لا يفيد، فكأنما حدثنا ثم أطلقنا. فهذه صفة واضحة وعلامة فارقة فيما بيننا وبينه. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ذكروا عنه إنما كان في الفرد منطقة الفرد في القضاء، كان يخرج مع طلابه بعض الأيام يبدو خارج البلدة التي هو فيها، فيخرج بهم ويخرج معهم بالعلم وبكتب العلم ويقرأ عليه. الآن لا، هذا الأمر موجود عندنا. فلأجل ذلك ما أخذنا النفس بالجد من أول وهلة وأطرناها عليه حتى يصبح هذا ديدنا لها، لأن إذا أصبح ديدنا لها تعودت عليه، بل لو انقطع عنها تنكره، إذا تعودت عليه إذا انقطع عنها تنكره. فهذا الذي جعل الأولين لا يعرفون الفتور، وأما نحن فما أكثر الفتور فينا. يقول الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كنا ذات مرة عنده في الطائف في عام 1412 أو 13، فيقول لنا رحمة الله عليه هذه الإجازة اللي يقولونها يعني الإجازة الرسمية من العمل ما أعرفها والله، وش من عرفت العمل مع الحكومة في الدولة إلى الآن ما أعرف يوم أني أخذت إجازة، ما أعرف الإجازة، وين أروح لنا؟ ما يعرف شيء اسمه إجازة. إجازة عندنا الآن للأسف، انظروا مع الإخوان هذا مما يؤسف له، الإجازات عندنا الآن بدأت عند كثير منا تمشي في الطريق الذي نشابه فيه الغرب. للأسف الإجازات بدأت عندنا عند بعضنا يمشي فيها كما يمشي الغرب في إجازات الكفار. للأسف الكفار عندهم يوم الإجازة يبدأ من الصباح من الفجر يأخذ مقصورته ويمشي إلى أسياف البحر إلى شواطئ البحر والبحيرات أو المنتجعات، ولا يريد أن يتكلم في شيء من العمل الذي هو فيه، خلاص حياته له ومرح، ما يدخل في شيء اسمه جد وعمل. هذا كثير في الغرب. الآن بدأ يتكلم إلينا بعض الناس يريد الإجازة لا ذكر للعلم فيها ولا للتحصيل فيها ولا للطلب فيها ولا للمذاكرة فيها ولا للعمل فيها. إذن ماذا تريد؟ تريد يكون كالبهيمة، للأسف أكرم الله عباده، يعني يمرح مرح البهائم التي لا تسأل. هذه مصيبة عظيمة، غلط. المسلم يختلف وطالب العلم يختلف تماما، فوقته لا ينفقه إلا في النافع المفيد. فهذه الإجازة الشيخ رحمة الله عليه يقول أنا ما أعرف إيش هو إجازة، من دخلت في العمل مع الحكومة في الدولة إلى اليوم ما أعرف أن أخذت إجازة. قاضي، مدرس، معلم، مفتي، محاضر، موجه في المسجد يفتي، في الطريق يفتي. فهذه حياتهم رحمهم الله في قضاء هذه الحياة النافع المفيد. لما؟ لأنه ينظر إلى أن هذا دين، العلم هذا دين معه ما ينقطع. وإذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى بيت القصيد، وهو مع توفر هذه الأمور إذا توفرت بالشخص وانتفى ضدها فكيف يكون العلم؟ أقول إن المرأة يسأل نفسه السؤالات الآتية وينظر في نفسه إن حققها عملا فقد وفق، وإلا فليفتش وليعالج. هذه السؤالات: الأول كيف يبدأ، والثاني على من يبدأ، والثالث بما يبدأ. فأما كيف يبدأ فأقول: يبدأ كما بدأ السابقون، فإن هو خالف سلفه في بدئه لم يصل إلى ما وصل إليه. يقول شيخنا: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، يعني الأولين أهل العلم أئمة الهدى، ورمت مجدا، أردت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. لابد. فإذا جاءنا الجواب: كيف يبدأ؟ يبدأ بما بدأ به الأولون، كما بدأ الأولون، يبدأ بالتدرج والترقي في العلم، وإلا فإنه سيتعب. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله هنا: فأعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فأنت ترقى درجة درجة، فالتعليم هكذا درجة درجة، مرتبة مرتبة. فكيف تبدأ؟ لا يمكن أن يأتي الطالب المبتدئ فيأتي إلى آخر الحلق التي قد تقدم أصحابها ويجلس فيها وقد ترك الأولى، الحلق الأولى التي يؤسس فيها وهو لم يؤسس. فلا بد من التدرج، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بمختصراته الصغيرة، ثم متوسطاته بعد ذلك، ثم بعد ذلك بالمطولات. وإذا قفز قفزة كبيرة يوشك أن يطيح فينكسر. وهذه المختصرات هي أصول يبني عليها المرء علمه ويرد الفروع إليها. فإذا لم يبني على أصل ما يقوم له بنا، فلا يتخطى شيئا إلى شيء إلا بعد أن يتقن ما قبله. لهذا أذكر أني ضربت عندكم مثالا: العمدة للموفق، ثم المقنع، ثم الكافي، ثم بعد ذلك اقرأ. فالعمدة للمبتدئين، بعد ذلك المقنع للمتوسطين، ثم الكافي للمنتهي، ثم بعد ذلك المغني للباحثين. ولهذا يقول فيه القائل: كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه في كتاب مطول، وأغنى بمغن بالفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمد هذه الفقه. ففي عندك عمدة تبني عليها، ثم بعد ذلك تزيد فتتوسع قليلا وتحمل على هذه الأصول الثوابت زيادات تنطلق إلى ما هو أوسع منها، ثم بعد ذلك تنطلق إلى ما هو أوسع منه، ثم بعد ذلك لا يضيرك في أي كتاب قرأت من كتب المطولة. اليوم كثير من أبنائنا في الثانوية تجده يروح للفقه للمغني، وهو ما أتقن الذي تحته، في المتوسطة وهو يريد أن يقرأ في الكافي وهو ما أتقن الذي تحته، وهكذا. الانتقائية لا تصلح، وإنما الذي يصلح في العلم وبه يصح وعليه يقوم هو التدرج، فلا بد من التدرج. فمثلا القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكشف الشبهات وكتاب التوحيد كالواسطية كالحموية كالطحاوية والتدمرية، هذه لا بد منها، لأن في كل منها في كل واحد منها زيادة على الآخر. والأصل إذا مكنته حملت عليه أكثر وأكثر، فإذا كان الأصل ضعيفا هشا لا يحتمل البناء، يطيح به. ومثله أيضا في كل الفنون، إذا جئت إلى الفقه فكما ذكرنا لك، إذا جئت إلى الحديث فمن أول ما تبدأ من 40 في صغرنا، نبدأ بأبنائنا كما بدأنا نحن على أشياخنا بال40، ثم العمدة ثم البلوغ ثم المنتقى، ثم اقرأ ما شئت في كتب الأحكام. كتب الحديث المسندة بعد ذلك لا يضيرها، لكن إذا ما إذا أقمت أصولها قبل فتبدأ بالمصطلح فتقرأ وتحقق فيه، فتقرأ مثلا في صغرك تفتح بالبيقونية، تنتقل منها إلى النخبة مع شرطها النزع، تنتقل منها إلى اختصار علم الحديث أو إلى التقريب للنووي مع تدريب الراوي، ثم بعد ذلك علوم الحديث لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح للحافظ، ثم كتب المغيث للسخاوي، تقرأها قراءة المستفيد الناظر الباحث الذي يريد أن يستفيد كل كتاب في مرحلته. وأنا ضمين لكم بأن من مسى على هذا وكل كتاب في مرحلته ويتقنه في مرحلته يكتفي به إن شاء الله تعالى في علمه العام، لا عاد يحتاج ينظر إليه إلا إذا أراد أن يدقق العلم بنفسه نقلا عنه وتلفيقا فيه مراجعة له. أما من حيث استحضاره في الجملة فلا يحتاج في الغالب فرجا، فلا بد من هذا. هكذا في الأصول، أصول الفقه الورقات نظمها، الشيخ محمد كتابه أيضا في الأصول، وأول ما درسناه وعرفنا في الأصول هذا الكتاب في المعاهد العلمية، ثم الورقات ثم نظمها، ثم سهل عليك بعد ذلك تقرأ في الكتب الأخرى. وهذه الأمور لا بد فيها من ثلاثة أشياء، وقد نظمها الناظم في قوله: وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، أربع مراتب. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، هذه أربع مراتب لا بد لك منها في كل فن، إذا ضيعتها فقد فاتك بقدر ما تضيع. فلا بد ممن تتعلم عليه، أما من كان شيخه كتابه فكما قالوا خطأ أكثر من صوابه، وأنتم ترون الساحة تعد بكثير من هؤلاء. الثاني الحفظ، فما ينفعك لو قنست كتب الدنيا كلها إذا لم يكن محفوظ فلا ينفع، لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ في كل فن تحفظ متن، وعليك في حفظ المتن كما قلنا عندكم سابقا بالمشهورات التي خدمها العلماء شرحا وتحسية وبيانا لغوامضها واستدراكا لما فاتها وتعليقا عليها، هذه مخدومة توفر لك الجهد وتوفر عليك، توفر لك الوقت وتوفر عليك الجهد، الكتب المشهورة عليك بها، وإياك والمغمور. العلم إنما هو ما كان مشهورا، العلم ما جاء من هنا ومن هنا، هذا هو العلم اللي يكون مشهور بين الناس، أما الغريب فشر العلم. والآن نحن نسمع، وربما كثير منكم ويعني الحاضرين هنا يسمع، ببعض الناس ما همه إلا يتتبع الكتب المغمورة التي ربما لا يسمع بها، بل بعضها ربما لم يطبع، ويعتني به مع الطلاب. هذا غلط. العلم خيره ما كان مشهورا، وشره الغريب. فاللي مشهور هذا مخزون تجده، شرحوه العلماء وبينوه واستدركوا عليه، أو ردوا الاعتراضات التي وردت وليست واردة عليه. فهذا إذا فات الشيء من المدرس من المعلم تجده في هذه الكتب، بينما الكتب المغلقة التي لم تفض بشارتها هذه تحتاجك أنت تكون معلم، أو تحتاج المعلم نفسه يأتي ويحضر من جديد، ينشئ شرحا جديدا لهذه الكتب. فقليل من الناس من يتفرغ في هذا الزمن لهذا، بينما الكتب المشروحة يستطيع العالم ويستطيع المدرس ويستطيع المتوسط أنه يقرأ فيها، وما أسهل يرفعه إلى الشيخ، والشيخ ما أسهل عليه رفعه إلى من هو أعلى منه العلماء، والعالم ينظر، والشيخ المدقق أيضا القول ينظر، وقد يوافق قد يخالف في مثل هذا. البناء موجود. الآن كثير من الناس ما قلت لكم الذين يعلمون يريدون أن يبنوا من جديد، وهذه هي الطامة والمصيبة. تجد دائما يجدد، دائما يجدد، دائما يجدد بناء بناء، والبناء عنده تركه ولا يسكن فيه. هذا غلط. هذا يدل على ما يدل على عدم التوفيق. فأولا لابد من الحفظ، كما قلنا الحفظ للكتب التي درسها العلماء واعتنى بها العلماء وخدمها العلماء، ثم تدقيق هذا الحفظ، تدقيقه وتدقيقه كيف؟ بمراجعته. ما يمكن أن تحفظ مرة واحدة وتريد يبقى معك الدهر، لا بد من مراجعة دائما وأبدا. اجعل لك وقتا تراجع، وإذا كان محفوظ ثق تماما أنك سيجري على لسانك وأنت تمشي، وفي السيارة تراجع كصاحب القرآن، تجد في السيارة يمشي ويقرأ، وعند الإشارة يقف ويقرأ، وإذا مشى الصباح إذا أراد يأخذ فسحة يتمرن تجد يقرأ. لما يقطع الوقت ويحفظ ويدقق محفوظه. والآن شيء حفظناه وشيء حفظناه وضيعناه بسبب عدم المراجعة للتدقيق. فإن كثرة التكرار تورث الاستقراء لهذا العلم، كثرة التكرار تورث الاستقراء. وكلما رددت محفوظك كلما أحسست بحلاوته. لماذا؟ لأن بعض الأحيان تجد أنت بنفسك مع التكرار يفتح الله عليك مسألة كانت مغلقة عليك في هذا المتن فكنت تحتاج إلى أن تسأل عنها، فالآن ما تتبين لك، بعد غد ما تتبين لك، يمكن بعد شهر إذا قرأتها مرة أخرى وأنت تواجع ينقدح في ذهنك أن هذا البيت أو هذه هذا الحديث أو هذا المقطع من كلام العالم مراده به كذا وكذا، فتجد حلاوته. ولهذا قال بعضهم فلا يملن كما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. يحلو كل حلع عز. فلا بد من التدقيق، وإذا دقق يأتي بعد ذلك التفهم. ولهذا صغارنا وأبناءنا المرحلة الأولى لهم هي التلقين، الحفظ. فالحفظ هو العمدة، وإذا لم يكن حفظ فلا علم حقيقة. وأنتم ترون أكثر العلماء الأولين في تراجمهم دائما تصدر الأئمة بالإمام الحافظ، الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، الإمام الحافظ، والحافظ فلان، والحافظ فلان، والحافظ فلان. صح ولا لا؟ لما؟ لأنه إذا جلس يتكلم يتكلم من محفوظه، وإذا خرج في السوق استفتوني استفتوني، علمي معي أينما يمنت أحمله. إن كنت في السوق كان العلم في السوق، ما تقول اجلس حتى أروح أراجع، لا، المراد عن المشكلات اللي تحتاج. أما الواضحات والمتقررات في أصول العلم هذه لا ينبغي لطالب العلم أن يتردد فيها، يجب عليه أن يحققها من أول الأمر، والتحقيق لها يكون مبنيا على ما؟ على التدقيق والحفظ. فإذا حفظ سهل عليه الاستدلال، ما حفظ ما عنده رصيد للاستدلال. فالتفهم إنما يأتي بعد الحفظ. ولذلك ناسب أن يشتغل أو يشغل الطالب في أول سنه بالتحفيظ والتلقين، فإذا حفظ بعد ذلك يأتي التدقيق للمحفوظ، ما تفوته كل مدة تراجع معه، كل مدة تراجع معه. فإذا انتهى من ذلك وآنست منه التمكن بعد ذلك يأتي الشرح لهذه المحفوظات، لأنه في المرحلة السابقة الأولى هذه التي ذكرنا، هذه المرحلة ذاكرته في الحفظ أقوى فاحتاج أن يستغلها. إذا تقدم يضعف عنده نسبة القوة في الحفظ وتنفتح عنده القوة في الفهم، فنحن نعطيه في وقت انفتاح القوة للفهم نفهمه. تعليم للتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فالتفهيم بعد هذه الأمور. الآن قضية الحفظ استنفها أمران، أسلفها أمران في عصرنا في هذه الأيام، أسلفها أمران: عدم مراجعة المحفوظ أو الحفظ لأجل المسابقات. ما يكون قصده بالحفظ ما ذكرناه أولا وجه الله والدار الآخرة، يتعلم ليقر هذا الحفظ في قلبه فيكون حافظ، واحفظ كل حافظ إمام. لا، أبناءنا ما نقول إلا في أبناءنا، ولا يرضينا هذا الكلام، لكن هذا هو الواقع، يحفظ لدخول المسابقة، فإذا وصل إلى المركز الأول الثاني الثالث انتهت المسابقة ضيع ما حفظ، تأتي تقلبه بعد ذلك ما تجد عنده محفوظ. لماذا؟ ما يريد، صح ولا لا؟ فهذه مصيبة. كم صار عندنا الآن؟ في هذه القضية في إتلاف الحفظ أمر، إتلاف الحفظ بعدم مراجعته، وإتلاف الحفظ بسوء المقصد فيه، وهو أن ما يكون المقصد به العلم، تحقيق لأجل العلم، تحصيل لأهل العلم، لا، إنما تعلمه أو حفظه لأجل هذا للمسابقة. وهذا حصل حتى لبعض من حفظ القرآن وللأسف وهي مصيبة، فنسأل الله العافية والسلامة. هذه المنزلة الأولى، كيف تبدأ؟ صح ولا لا؟ والثانية قلناها بما تبدأ، والآن عندنا الثالثة على من تبدأ. إن الأخذ للعلم أخذ للأمر النفيس، وهذا لا يؤخذ إلا عن أهله، وهم علماء السنة والأثر، المعلمون الذين هم على السنة، فعنهم يتلقى. إذ من علامات إرادة الله بالعبد بالحده خيرا وبالعجم إذا أسلم أو النبط إذا أسلم أن يوفقه لمن؟ لصاحب السنة، لأن صاحب السنة يدلك على النافع ويحذرك من ضده، صاحب السنة يدل على النافع ويحذر من ضده. فالعالم والشيخ والمربي السن حقيقة هو الذي يمشي معك كما أمر الله جل وعلا، كما أمره الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم هو المربي، والمربي هو الذي يدل الطالب ويجعل الطالب عنده بمنزلة ابنه، بل بعضهم انصرف ابنه عن العلم فكان طالبه في حجره أقرب من ابنه إليه، فيعتني به اعتناء فائقا، فيدله على ما يصلح له في علمه، ويدله على ما يصلح له في دينه، ويدله على ما يصلح له في دنياه، فتجده يربيه يبين له النافع. لأن الأمور ثلاثة: شيء بمنزلة الغذاء، الأمور عموما المفيدة وغير المفيدة ثلاثة، فالغذاء العلم هو غذاء الروح، فهو ثلاثة أنواع، منه ما هو نافع جدا، فهذا يعمل في الجسم مثل عمل الغذاء الدوائي، غذاء ودواء في نفس الوقت، وقسم غير ضار فيه نفع لكن غير ضار، ولكن النفع ليس كالأول، يورث القوة. هذا العلماء الغذاء هكذا يقسمون الغذاء، يقولون فيه غذاء إذا تناولته كان فيه فيتامينات وهو غذاء ودواء، هذا يسمونه نافع جدا، يسمونه نافع جدا، فهذا صنف. والصنف الثاني غير ضار، لكن فيه نفع لكن نفع قليل، وهذا كالاشتغال بفضلات العلوم، فضول العلوم التي تكمل بها من هنا ومن هنا، فيها نفع، ولكن إذا فقدتها مثل ضار، فقدها غير ضار. الآن نجد بعض أبنائنا يشتغل بهذه الثقافات والمجلات والصحف هذه التي تصدر الدوريات والكتيبات التي لا تفيده في هذا الجانب شيئا، فضلا عن من يشتغل بالقصص وما يتعلق بها، فتجد لا يحصل علما. الصغير الآن الصغير تجد أول ما يفتح ويعيش بين أبناء سنه يريد أن يقرأ المجلات التي فيها أفلام كرتون، صح ولا لا؟ هذه المجلات اللي الآن تنزل ما أدري إيش أسماءها، أنا أراها لكن والله أنسى أسماءها، فيريد أن فهكذا إذا تقدم يريد مع أبناء جنسه، فإذا تقدم قليلا يريد مع أبناء جنسه، فالمعلم المربي يقول له هذا ما يصلح، لا أنت وراءك مهمة، الأمة تنتظر منك النفع، أنت أولا في نفسك مخاطب بغير هذا يا ولدي يا ابني، ويلذذ له ويرغبه في العلم، ويلذذ العلم ويحببه إليه، فهذه القضية مهمة جدا. فالعالم السني والشيخ السني والمعلم السني هذا الذي تستفيد منه، فعليك به، وإذا كان سنيا على طريق السلف الصالح فأنت ضامن بأمر الله تعالى حصول الفائدة، وإن قلت الفائدة منه فأنت آمن حصول المضرة. الآن انتشر في الساحة من تقدر للتدريس وهو ليس من أهل السنة، فهذا داؤه ومصيبته عظيمة، فلا حصل عليه الطلاب كما حصل الأولون على أشياخه، لأنه هو في نفسه غير متأهل، هو إنما نصب لأجل أن يكون مربيا حرسيا، ما هو مربي رباني، مربي حرسي يربي الطلاب عنده على الفكر الحرسي، حلقات بعد ذلك طلعات ورحلات ومخيمات وذهاب في غياب عن الناس ومسابقات، ويحتجهم بالحوافز إليها في صغارهم وهم لا يعرفون هذا، فتتعلق قلوبهم به، فإذا تقدموا في السن فإذا هم يرونه شيئا كبيرا وشيئا عظيما فلا يرونه إلا هو، فيحسن بعد ذلك السم فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا موجود بخلاف المدرس السني السلفي، ما يعلم أبناءه وتلاميذه إلا العلم النافع المفيد، فلنحرص على أن يكون تعليمنا وتعليم أبنائنا على هذه الطريقة، وإذا لم يكن كذلك فإن البلاء عظيم. ولكن إذا نزل ما تستطيع أن تدارسه إلا إذا رحمك الله جل وعلا برحمته، فالتفريط في هذا الجانب تفريط مر إذا ما رأيت ثمرة.
وأختم بذلك كلامنا وحديثنا في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الثالث لعله جاء في الحديث وهو ما كان بمثابة السم، هو غذاء لكنه بمثابة السم. هناك من الأغذية ما يكون عمله في الإنسان بمثابة السم، هو طعام، لكن مثلا حينما تأكل أكلة وقد فسدت كيف مردودها؟ تكون بلاء، أو تكون آكلا لأكلة لا تناسبه، كيف يكون مردودها؟ يكون بلاء. فإذا أكلت ما لا تستطيعه معدتك كان سما، نعم كان سما. وهذا باستطاعتك أن تذكر فيه شيئا مما ذكره بعض العلماء، وهو أن غذاء الكبار ثم الصغار. اللقمة الكبيرة الطفل ما يدرك، لو أكلت الطفل المولود أكل الكبير ربما مات بسببها. نعم. هذا تقدم الجواب عليه. هذا يقول الطريقة المثلى للاستفادة من الكتب مع الطالب على الأسئلة، تقدم الكلام عليه في أثناء هذه الكلمة. هذا يقول فضيلة الشيخ، أنا أريد أحفظ المتون المنظومة لأنها أسهل من المنثورة، فما هي على حسب الفنون؟ لعل بعضها جاء أثناء الكلام. فمثلا في العقيدة سلم الوقود للشيخ حافظ، والجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة له أيضا رحمه الله، وفي الفقه السبل السوية لنظم السنن، فقه السنن المروية. ولا لا تنظر مع الحفظ من أول سنة تنتهي، إذا نظرت هذا فما يمكن أن تقطع البحر أو النهر، متى أطل ما يمكن أن تنتهي، لكن ابدأ واستعن بالله. وإذا حفظت إن كان منذورا أو منظوما فأنت أعرف بمقدرته، فبعضهم تكون مقدرته ضعيفة، فهذا لا يزيد على أربعة أبيات إلى خمسة أبيات، يحفظها ويكررها ويدققها حتى يتقنها، فينتقل إلى الذي يليه. وفي المنظور في المنثور ثلاثة أسطر إلى أربعة أسطر في الغالب المتوسط. أما المتوقد في هذا الجانب في حفظه وذكائه فهذا أمره أمر آخر. فمثلا هذه الأمور التي ذكرنا أو هذه الكتب التي ذكرنا مثال لها، كتابين في العقيدة والمنظومة الطويلة هذه السبل السوية لفقه السنن المروية، كذلك النظم العمريطي على على الورقات، وفي النحو الحريري ملحة الإعراب للحريري، وبعدها الألفية لابن مالك المسمى بالخلاصة، كذلك في علوم الحديث البيقونية، ثم ينتقل بعدها إن أراد أن يحفظ اللؤلؤ المكنون فهو طيب للشيخ حافظ، وإن أراد أن ينتقل إلى الألفية بعد قراءته للكتب التي ذكرنا فهو أمر كذلك طيب. ألفية العراقي، وأنا عندي ألفية العراقي أحسن لأنها أمكن في هذا الجانب. نعم، وهذا على حسب قوته هو، لكن المهم مع الحفظ أن تسمع، لا بد أن تسمع. واحد انتقلت، إذا ما سمعت حفظك بنفسه ما يرضى أبدا، لأن حفظك بنفسه ما أجمل براي عند أمي،
جيرانك عند امك ما شاء الله انت تولول وما تدري ماذا تقول، والله ما بات الليل كله يقرا، انت ما تدري وش تقرا عنه. فالواجب في مثل هذا ان تستبشر مع اخوانك، تجعل لك اخ تحفظ معه ويحفظ معه، او اذا كان والدك صاحب اعتناء تحفظ على يديه، او المدرس اذا كان له ايضا في هذا عنده وقت يسمع لابنائه وتقرا عليه. لماذا؟ لان هذا يربي فيك المواجهه، الحفظ حينما يكون بينك وبين نفسك، تاتي وقت المواجهه تبحث عنه ما تجده، فهذا من حافظ القران الذي ما يصلي به في النار، اذا جاء وقت الصلاه تختلط عليه وحافظ، لكن اذا صلى به في الناس تقرع هذا الحفظ. وهذا يقول: أنا شاب ملتزم وأسأل الله الثبات، وله سؤال يقول: إنه يوجد في الحي شاب من أعطاه مطوية المحاضرات، مطوية لمحاضرات العلماء الأفاضل، ورفض أن يلتقها في المسجد بطريقة غير مباشرة، وقد نصحته فلم يستمع، فالآن لا أسلم عليه. أنت ألتق هذه الملتقى ما دام مسموحة ولله الحمد ومختومة بإذن من المكتب مكاتب الدعوة، فأنت ألصقها ولا شيء عليك في هذا، وهذا أنصحه. فإذا رأيت أنه يعني يتأدب بصرفك له وتعزيرك له بعدم السلام فلا تسلم عليه. إذا خشيت أنك إن تركت السلام عليه فر إلى من يتأدبك فلا تتركه، لأن غير تختلفه ولا يجوز لك حينئذ. فالواجب هذا يصلح.
السؤال فيما شفت الحلف
عزيز
صلى الله عليه وسلم عليه وهو يسلم عليه
وصل السلام. نعم. وهذا يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة تشجيعية لإنشاء دورة علمية بالرياض. والله يا حبذا، ونحن يعني دورة علمية سلفية الله نحب هذا ونحث عليه ونشجع عليه، لأن الدورات الآن يعني كثير منها مخلوط الأمر فيه، وإذا حصل فهذا أمر طيب. وهذا يقول: يحرص البعض على إيراد القصص من السيرة وعرضها على الناس، فما الضوابط الشرعية؟
في السيرة وتعليمها الأمة وربطهم بها.
نعم.
الضوابط الشرعية في السيرة وتعليمها الأمة وربطهم بها.
نعم. السيرة يقول العراقي في الألفية: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فيها الصحيح وفيها المنكر. وبعضهم يقول السيرة دروس العوام، يعني كل الناس يستمعونها ويحبونها، لكن الواجب على طالب العلم، أما الشيخ والعائل المشايخ والعلماء فهم بهذا أعرف ولا الحمد، الواجب عليه ألا يلقي على مسامع الناس إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صح لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وما لم يصح فالله قد أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم عنه، وفي الصحيح غنية عنه. نعم. ويعرضها على الناس لما؟ لأن هذه السيرة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، والمقصد من قراءتها والاطلاع عليها هو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الآية الأخرى، فهذه الأسوة والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون فيما صح عنه. فالواجب أن يطلب في هذا الإسناد والصحة فيه. نعم. وإذا ثبت ذلك فإنه يحث بعد ذلك الناس عليه، والله الحمد كتب الحديث المسندة يعني حاول كثيرا من هذا، من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في كتب الجوامع، يعني حاول كثيرا من هذا الجانب، وكذلك صنف المصنفون كتب مستقلة ليست معنونة به أو مسماه باسم السيرة كالشمائل، كتب الشمائل، كتاب الشمائل الترمذي رحمه الله، وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ ابن حيان، وكتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للبغوي رحمه الله، وهكذا الشمائل هذه الكتب حوت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. وأما ما يتعلق بمغازيه فهذه اسمها كتب المغازي، ولهذا الجمع فيها جميعا إذا جئت تدقق اسمه المغازي والسير والشمائل. نعم، المغازي والسير والشمائل، فالسيرة هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمائله أخلاقه التي طبع عليها وخلقته صلوات الله وسلامه عليه التي خلقه الله عليها، خلقته الخلقية طبيعته الخلقية التي خلقه الله عليها، وسيرته الخلقية في تعامله هذه الشمائل. وأما ما يتعلق بالعموم فنسميها الناس جميعا كلها اسم السيرة، وإلا هي إذا فرقتها أو فصلت فيها تقول المغازي والشمائل والسيار، والشمائل والسيار. ومنهم من يقول الخصائص أيضا، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور لا بد فيها من مراعاة الإسناد، لأن المقصد الاقتداء بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقول يحس الإنسان بين الفترة والأخرى بقلة في عمل الطاعات وفضائل الأعمال، فكيف يربي الإنسان ويروض نفسه على العبادة وفعل الطاعة الموافقة للسنة؟ لا شك أن للنفس إقبالا وإدبارا، فالأصل أن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما نهلتكم عنه فاجتنبوه، المحارم كف، الأوامر حسب الاستطاعة، والأوامر إن كانت طلب الأمر فيها طلبا جازما فهي الواجبات، وإن كان غير جازم فهي المستحبات كما هو معلوم في الأصول الطلب والنهي، فإذا كان النهي جازما فهو المحرم، وإذا كان غير جازم هذا المكروه، والطلب كذلك إذا كان جازما فهذا الواجب، وغير جازم هذا المستحب، والمباح ما بين ذلك ليس فيه هذا ولا ذلك. سكت الله سبحانه وتعالى عن أشياء أباحها جل وعلا غير نسيا، فالشاهد النفس لها إقبال وإدبار، فالواجبات فالمحرمات في الإقبال والإدبار الكف لا يجوز أن تتعدى حرمات الله، الواجبات يجب عليك القيام بها، فإذا عجزت عن شيء باح لك البديل عنه، فقد أباح الله لك البديل عنه. مثال ذلك الواجب التوضؤ الوضوء للصلاة، صح ولا لا؟ لا بد، لا يقبل الله صلاة إلا إيش؟ بطهور. نعم، لا صلاة بغير وضوء، فلا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد من الوضوء. فإذا ما وجدت التيمم بالنص والإجماع قد صح، إذا لم يجد المكلف الماء وكذا تعذر استعماله عليه لعلة أو حاجة إليه، لمحدث أو من يكون جنوبا فليتيمما صعيدا طيبا بضربة بالوجه والكفين للرطب، وهو أرجع النقلين، ثانيهما وجوب ضربتين لوجهه الأولى ولليتين مع مرفقيهما في أسران قلو فذو الغبار من سواه أفضل. فإذا ما وجدت الماء أو تعذر عليك تأتي حينئذ إلى ما؟ إلى التراب. فإذا ما استطعت في الماء ولم تجد ماء صعيدا ولا يمكن أن تجده صلي بحسب استطاعته، المباحات المندوبات يجب عليك أن تستطيع فغل النفس في حال إقبالها وأن تكبر منها من فعل هذه، لأن هذا من صفات عباد الله جل وعلا السابقين الذين يسابقون في الخيرات. فإذا وجد العبد من نفسه فرصة إقبال فليستغل ذلك وليكثر من هذه المندوبات. لما؟ لأنها تكمل الفرائض وترجح الكفة عند الله جل وعلا تزيد. ويندم الإنسان على الساعة التي فرط فيها بغير طاعة لله جل وعلا. فإذا جاء النفس شيء من الإملال وجاءها شيء فلا تأخرها على العمل الكبير الذي يؤدي بها إلى الانقطاع. مثال ذلك، إذا كنت تريد قيام الليل وتريد أن تقوم بإحدى عشرة وجاء إليك الرأي أن تقوم بثلاثة وعشرين، لا، إحدى عشرة أسهل عليك لأمرين: الأول أنها هي الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني لكونها أسهل على النفس وأخف، الثالث تزيده أيضا عليها وهو أنه أدعى إلى الاستمرار. لكن إذا كان وردت عشرين ربما استثقلته في ليلة من الليالي وقلت تركته، فالاختصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. هذا شيء. والشيء الآخر، حينما يكلف العبد نفسه فوق طاقته هذا يؤدي به إلى الانقطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في قوله: اتلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالواجب على العبد ألا يكلف نفسه فوق طاقته، لأن هذا يؤدي بها إلى الملل والانقطاع. فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والدليل عليه ما جاء في الحديث الصحيح: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فلو تصلي ثلاث ركعات وترى وتصلي قبلها ركعتين من غير سنة العشاء تصبح خمس، خير من الذي ينقطع وهي دائرة، خير من الذي ينقطع. والعبد يعرف نفسه ويعرف مقدار ما فيها من النشاط. لكن الضابط الذي أقوله معنا دائما وأبدا أن النفس قد تجد في وقت من الأوقات إقبال ومحبة ونشاط في الخير، تستغل هذا الإقبال بقدر ما تستطيع في الخيرات. نعم. وهذا يقول له طفل أمره كذا يحس منه ذكاء وفطنة، فما هي الطريق الأمثل لترغيبه في العلم وسلوك طريقه؟ نسأل الله جل وعلا أن يحفظه عليك وأن يبارك لك فيه. فهذا إن كان في هذه السن التي بين يدي، فأولا تبدأ أنت بترغيبه وترغيبه تارة بهدية في حفظ بيت بيتين وفي حفظ سورة سورتين بهدية لما يصلح في سنه، لعبة من لعب الأطفال تأتي بسيارة في هذه السن، نعم، فإذا فرغ منها اشتري له دراجة أبو ثلاث عجلات في بيته. إذا فرغت من حفظ إلى مثلا إلى الضحى أعطيك مثلا سيارة هذه حق أصحابه في سنه أبناء سنه. إذا فرغت من سبح اسم ربك الأعلى أو من جزء عامة أو إلى الإنفطار أعطيك مثلا بسكليت أبو ثلاث عجلات. فمثل هذا في هذه السن يعطى المشجعات الحوافز ويرغب فيها ويشجع بالكلام الطيب. بطل، اللهم اصلحه وفقه، أنت إن شاء الله أنت عالم، إن شاء الله أنت شيخ، وهكذا. لأن الطفل في هذه السن يحب المدح ويحب التشجيع، فالكلمة ترفع معنويته والهدية تشد من همته. فمثل هذا إن شاء الله تعالى يحبب الله سبحانه وتعالى بسببه الخير إليه. نعم. وهذا يقول: نرى في الدروس العلمية إقبال من الطلاب على التحقيق، والطلاب يكتبون كل ما يقوله الشيخ أو يكتبون شيء ليس فيه فائدة أو ليس فيه الفائدة التي تحصل من الدرس. والسؤال: ما الفائدة التي تقيد من الشيخ لكي يستفيد الطلاب؟ تقيد الذي لا تعرفه، الذي لا تعلمه تقيده، هو الغريب، هذا تقيده، أما المعلوم عندك فلا. نعم. هذا يقول: ما السر في اتفاق أهل الأهواء قديما وحديثا على رمي العلماء السلفيين بتهمة الإرجاء؟ لماذا؟ لأنهم يقفون في وجه رأيهم رأي الخوارج فيرمونهم بالإرجاء. نعم، ما يقول هذا إلا الذي يريد يكفر الناس. وقد سمعت في هذا كلمة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في الشريط الذي يعني حاوروه فيه، حاوره جمع من القوم في مسألة التحكيم والحاكمية، الحكم والحاكمية، وهو راسخ ثابت على ما هو عليه في الاستحلال عدم الاستحلال، يقول: لا أبدا، الفرق بيننا وبين الخوارج هذا. فهم الذين يريدون هذا. وهذه يقول: ما هي الآثار العلمية والسلوكية التي يجنيها طالب العلم من عنايته بكتب أئمة الدعوة الإصلاحية خاصة؟ أول ما يستفيد التحقيق التوحيد من العناية بكتب أئمة الدعوة، وهذا هو المغنم العظيم الذي ينجو بسببه بين يدي الله جل وعلا. من حقق التوحيد دخل الجنة، فهذا أول مغنم وأعظم مغنم وأغلى مغنم، لا يعادله شيء في هذه الحياة أبدا، بل تبذل الأرواح في سبيله. فهذا أول ما يحصل. الثاني يحصل فائدة عظيمة، وهي معرفة السنة التي كان عليها أسلافنا رحمهم الله. الثالث يكتسب قوة اليقين والإيمان الذي لا يتزحزح في ثباته على هذا المنهج. والرابع يكتسب الصبر، لأنه حينما يقرأ سير هؤلاء يعلم أنه ما جاءه شيء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فيكتسب يرى هؤلاء رغم الشدائد والمصائب والبلايا التي نزلت بهم ورمي الناس لهم في العالم الإسلامي كله عن قوس واحدة بالبدعة والتكفير وسدهم وكيل السهم عليهم، وهم ثابتون لا يتزحزحون ثبات الجبال الراسيات. الخامس يكتسب منها الشجاعة في الرجوج على أهل الأهواء والبدع، لأن هؤلاء كتبهم طافئة بالدفاع عن هذه الدعوة وتقريرها وبيان محاسنها وتفنيد شبه الخصوم التي يريدون عليها، فيكتسب الشجاعة في الرد على أعداء الحق. فهذه خمس خصال تحقرني يستفيدها من يكثر من القراءة في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة. نعم. وهذا يقول: أشهد الله أني أحبك في الله. هل الذنوب تمنع من طلب العلم؟ نعم، لا شك. لما؟ إن شاء الله يجعلنا وإياك أول من المتحابين فيه، الذين يتحابون على مرضاته وطاعته. ولا شك أن الذنوب تظلم بالقلب، والعلم نور من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى إنما يقذف هذا النور في قلب الطائعين. كسوت إلى وفيع سوء حفظي فأرشدني إلى فرس المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور فنور الله لا يؤتاه عاصي. فلا شك إن للمعاصي ظلمة في القلب، ظلمة في القلب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته. وقد تكلم على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء في الجرى الكافي، له كلام طيب جدا في المعاصي وآثارها. وهذا يقول: بالأمس هجم الدعاة السلفيين، ثم هجم الشيخ ربيع، ثم الشيخ الألباني من قبل الشيخ صالح، فأي سبيل ينبغي لطالب العلم؟ القصد ما هو الشيخ الألباني، وهذا ليس بجديد. القصد هو الشيخ ربيع والدعوة السلفية التي الشيخ يدافع عنها وينافح عنها من عشرات السنين، وليس هذا بجديد. الآن هو قصة الحداد تتكرر بجميع أطيافها. وأنا قد قلت هذا في أكثر من مناسبة. قديما كان عندنا في المدينة الحجاج ويجوب عموم المملكة بفكره فريد وممنعه، يدور في المملكة كلها، وباسمال في جدة وممنعه. والآن هؤلاء أنفسهم جماعة الحداد الأولون هم الآن لجماعة السفالة، هم قعدائه وجلسائه وزواره، وهم الذين ينشرون هذا الكلام في كل مكان. وللأسف قد سمعنا ورأينا كما سمعتم ورأيتم في السبقة، الأمر ليس بالخفي، ليس بالخفي. فبدأ بي الشيخ ربيع ثم رجع الألباني ويقول الشيخ ربيع مثل الألباني مرجي، نفس كلام الحداد قبل مدة. الألباني ثم رد الشيخ ربيع كما قلت لكم أنت في مرة سئلت عن مثل هذا أو تكلمت فيه، ثم رد الشيخ ربيع بالألباني. نحن مقلدين للألباني، ولا لمن هو أكبر من الشيخ الألباني رحمه الله جميعا. نحن ندعو إلى الأخذ بسلام الله وسلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه كما قلت لكم ندرسها وندرسها للاستعانة على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما نقلت لكم عن الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كلمة العزيز الحميد، وهذا موجود فيه. فكتب الفقه الآن نفس الكلام اللي قاموا الحداديين قديما يحاربون كتب الفقه. ما شاء الله، كان تدريسكم أنتم للفقه وكتب الفقه المذهبي وحلق الفقه اللي أنتم قاعدين فيها حتى نحاربكم، كذب، كله كذب. ولكن فسروا هذه بهذا، ومن عرف الحقيقة وخبر القوم وجد منهم هذا. فالآن يعني بالأمس الشيخ صالح يذب عن الألباني ويتبجع به في الأشرطة ويقول نحن ما نوافق على غلطه، وهذا حق، ونحن نقول هذا مثله. الآن يقول هو في الإرجاء، فإيش الفرق بينه وبين سفر؟ ما في فرق. إيش بينه وبين الحداد؟ ما في فرق. طلع بالأمس وهو يذم عبد اللطيف ويقول عنه هو وفلان يستمتع بعضهم ببعض، الآن هو يدافع عن عبد اللطيف فيقول أنا آثر الناس في القديم يعني تكلمت وتكلم في عبد اللطيف وما دافعت عنه، وهكذا. فنسأل الله الثبات، نسأل الله العافية. فالمقصد من هذا هو هذه القضية، وقد ربما قلت هذا عندكم، الكلام ليس في الإرجاء ولا غير الإرجاء، الكلام في هذه القضية هي مثل قضية الحداد وقضية الكذبيين سفر ومن كان معه. كلما أرادوا شيء من الشيخ ربيع لبسوه مرجئة، ذلك أنت يقولون عنا مرجئة مع الحكام، وهؤلاء الآن يقولون مرجئة في مسمى الإيمان. نحن نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، والأعمال عندنا من الإيمان، وفي من الأعمال ما يخرج بتركه العبد من الإيمان. دور ها للشيخ ربيع يقول لك العمل ليس من الإيمان، والعبد ما يكفر ببعض الأعمال إذا فعلها، دور هذا من الكذب. احنا نعرفه تمام المعرفة، ولكن من خفيت عنه هذه الأشياء فلا شك أنه يلتبس عليه. الجوهر الذي بيننا وبين الشيخ صالح التبديع الذي لا زمام له ولا قطاع، هذا هو الجوهر، تبديعه لأهل السنة من غير زمام ولا قطاع، الذي لم يسلم منه أحد، ويشهد الله جل وعلا أنه قد نوفع في هذا وأسر ما يكون، بل يسرني أن يبلغ هذا الكلام ويقول هذا محمد بن هادي يقوله، فإني ما عندي شيء أسر عنه. فهذا الذي لما جاء من الشيخ صالح وتعدى سره ونوفع فيه جاء افتعل هذه القضية، فهي سواء بسواء كما كانت الأولى بيننا وبين الحبيين فقالوا أنتم مرجئة الحكام، جاءت مع الحداد ومن معه في التفسيق والتبديع والهجر ونحو ذلك فرجعونا مرجئة مع الألباني، والآن هي فيها فقط. هذا الدور الثاني للحدادية مع السفالة، وهذا يقول يتكالب أهل الأهواء بمختلف طوائفهم على الشيخ ربيع. صحيح، لأنه جزاه الله خير رمى في كل وجه لهؤلاء بسهم، مع العلمانيين تصدى لهم جزاء الله خير، مع دعاة التحرير المرأة تصدى لهم، مع الذين يدعون إلى التقريب بيننا وبين جميع صنوف أهل البدع من الروافض وغيرهم تصدى لهم، وكتب مقالات في هذا مشهورة. مع الذين يدعون إلى التقريب بين هؤلاء الصوفية وأهل السنة تصدى لهم، وكتبه ومقالاته شاهدة بهذا. والمرء إذا كثرت ردوده على أعداء السنة تناوشه أعداء السنة من كل جانب، ولكن لا يضره ذلك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وما لا ينفع الظالمين معذرتهم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعبد عليه أن يصبر، يصبر وينظر في سيرة السلف الصالح. فابتلوا شيخ الإسلام من كم ردوا عليه؟ رد عليه صنوف أرباب البدع. لما؟ لأنه رد على الروافض، ورد على الباطنية، ورد على الفلاسفة، ورد على المتكلمين، رد على الأشاعرة، رد على المناطقة، رد على الصوفية. ما ترك طائفة الجهمية المعتزلة، ما ترك طائفة ممن أفسدت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبلغه علمها إلا ورد عليها بقدر استطاعته رحمه الله تعالى. فتسالبوا عليه وتألبوا عليه من كل مقلب. ولكن الذكر والثناء في الدنيا كلها شرقا وغربا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. وهذا يقول نسمع السب والشتم والطعن في الموقع في موقع الأثري، أثري ظلما وزورا وبهتانا، أبعد ما يكون عن الأثر وعن الصدق في التقربيع والكلام في التقربيع. هذا لا ينتهي إليه. قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ما هو أعظم من ذلك؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.